نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية الثامنة بعد المئة الخامسة، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر شعبان لعام 44 و400 ألف. ونبدأها بتدبرات قرآنية في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، المجموعة 49، وهي المجموعة قبل الأخيرة في هذا التفسير المبارك الذي سبق أن أتممناه والحمد لله، وهو من التفاسير التي نركز عليها دائما ونوصي بها إخواننا، لأن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى قيمة هذا التفسير ويظن أن هذا التفسير تفسير سهل ويغني غيره عنه، وليس بذاك العمق لأنه ليس قائما على سرد مسائل الفقه بتوسع، ولغويات بتوسع، وآثار مجموعة بتوسع، وغير ذلك. والحقيقة العلامة السعدية رحمه الله تعالى إمام في باب التفسير، ولكنه إنما وضع شرطا لنفسه، ومهم جدا قبل أن تقيم كتابا أن تنظر إلى شرط مصنفه، فإن العالم قد يكون قادرا على أن يضع ما تريده أنت، ولكنه يضع شرطا يسير عليه. يعني مثلا أليس أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه قادرا أن يضع كتابا في الأحاديث الصحيحة فقط ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس النسائي كذلك قادرا على هذا؟ أنا الآن أستطيع أن أجمع 1000 حديث صحيح أو 1000 حديث صحيح وأجعلهم في كتاب وأقول صحيح هشام البيلي مثلا، يعني جامعه، يعني أستطيع أن أجمع هذا. فعلى ما فعل هؤلاء الأئمة ووجد في كتبهم الضعيف، ووجد في كتبهم الحسن، ووجد في كتبهم الصحيح، علامة، لأنه شرط يريد أن يجمع بين فيه بين الرواية والدراية، بين الصنعة الحديثية وبين ما تعلق بالاستدلال. هذا حديث ضعيف نعم، لكن له طرق تقوى بها استدل به الفقهاء واستدل به العلماء، فهذا يضع مادة ماذا؟ مادة الفقهاء التي استدل بها الفقهاء في أدلتهم. وكذلك قد يبقى الحديث الضعيف على ضعفه فيستفاد فائدتان: الأولى أن ما استدل به فلان أو علان فإن حديثه ضعيف، أو يكون ضعيف لكن معناه صحيح عليه العمل، فهنا يكون هنا فائدة في وضعه، طالما استدل به فقهاء واستدل به علماء يضعونه، وإلا فليسوا بعاجزين أن يجمعوا الصحيح فقط. ثم إن من هذا الضعيف جملة أيضا، قد يختلف العلماء في التصحيح فيها التضعيف، فقد يضعه العالم على أنه حسن بالنسبة له، لكن آخر يراه ماذا؟ ضعيفا. فمهم جدا أن ننظر إلى شرط الكتاب. فمثلا حينما أنظر إلى شرط أبي عيسى الترمذي أجد أن البخاري وهو صحيح لا يغني عنه، لأن صحيح أو جامع أبي عيسى الترمذي منهج، وصحيح البخاري منهج، هذا منهج وهذا منهج. نعم الجميع يشترك في وضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الترمذي له منهجية، هذه المنهجية جعلت كتاب البخاري لا يغني عنه، فمثلا يضع الحديث ثم يشير إلى أطرافه، وهذا الحديث روى نحوه ابن عمر ابن عباس عائشة وكذا وكذا وكذا، فيشير إلى هذا الحديث إلى شواهده، يشير إلى شواهد هذا الحديث إلى ما جاء في معناه، فترك ثروة عظيمة جدا من الحالة، حتى إن بعض المصنفات تتبع الترمذي هذا عرف من حديث عائشة بن عمر وكذا، فيأتي بحديث عائشة حديث بن عمر حتى خرج مجلدات. هذا مشروع، مشروع آخر في غاية النفاسة، وهو أن الترمذي رحمه الله تعالى بعدما يفرغ من حديث يقول إيه: والعمل عليه عند أهل العلم، عمل به إسحاق وأحمد وكذا وكذا كذا والترمذي، وذهب بعضهم إلى كيت وكيت وكيت وكيت. إذن صار كتاب فقه أثري قائم على الحديث، وذكر فيه مذاهب الفقهاء والمحدثين أو المحدثين الفقهاء، ذكر مذاهبهم. إذن وضع لك الحديث، ثانيا وضع لك هذا الحديث شواهده التي تلتقي معه في المعنى، وضع لك عمل أهل العلم على هذا الحديث، حكم لك على هذه الأحاديث، كل هذا وضعه أبو عيسى الترمذي بما لا يغني عنه صحيح البخاري مثلا. فلا بد أن تنظر إلى شرط الكتاب في باب العقيدة مثلا. بعض الناس يعيب على كتب العقيدة المسندة إيه؟ فيها أحاديث ضعيفة بل وموضوعة أحيانا، على ما يوضع هذا؟ نحن نريد كتاب عقيدة كتابا صحيحا. طب ألا يستطيع الخلال وهو إمام في الحديث وكذا، ألا يستطيع الخلال أن يختصر على صحيح فقط؟ ألا يستطيع إلا لك أن يختصر على حديث فقط؟ ألا يستطيع الآجري وهو أيضا من العلماء علماء الحديث، ألا يستطيع أن يقتصر على الصحيح فقط؟ لكن انظر إلى شرط المصنف، إنهم يضعون في الباب كل ما يدخل تحته، فيضعون كل ما روي في هذا الباب، لكن لا يوجد باب في العقيدة ليس مستنده الدليل الصحيح من كتاب، إن لم يكن من كتاب فمن سنة صحيحة، إن لم يكن من سنة صحيحة فمن آثار عن السلف واردة حصل بذلك الإجماع منهم، لكن لا يوجد كتاب عقيدة وضع بابا في العقيدة وأن هذا من أصول سنة أو من معتقد سلف وليس له معتمد صحيح. الكرامة تجد أحاديث ضعيفة كثيرة، لكن أصل الباب ثابت في الكتاب وثابت في السنة الصحيحة، ثابت في هذا وثابت في ذاك، باب كتاب الكرامة، ما يتعلق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فإذا مهم جدا ننظر لشرط الكتاب، ولهذا وقع الخلل عند أمثال العدوي وخلافه لما صار يقيم كتبا لا يدري شرط المصنف وطبيعة الكتاب. انظر كيف يهجم على المدارج السالكين من القيم وينتقده وما يدري أصلا موضوع الكتاب ومنح الكتاب، بينما العلماء يوصون بالكتاب وأنا في فوائد جمع قد لا تجدها لابن القيم في غير هذه الكتب في غير الكتاب هذا، هو يزاهد في ذلك، أخذ بعدا معينا وبعد تصوف عند الهروي وبعض فأسقط الكتاب من أجل هذا، ولا يدري هذا المسكين دور ابن القيم في هذا الكتاب. مثلا تراه يتكلم أيضا على كتاب ابن عباس وفي أحاديث ضعيفة، ما يدري يعني أحاديث ضعيفة أصلا في هذا الكتاب، ما يدري، ولا يدري أبواب كتاب التوحيد، وهل مستند محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه على الحديث الضعيف، وهل شرط ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وضعت ما صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الذي تضعيفه متفق على تضعيفه أو مختلف فيه؟ فهل ابن القيم رحمة الله عليه، هل ابن عبد الوهاب بنى معتقده ولهذا يذكر حديث الذبابة ويظن أن مسألة عضو الوجه إنما بنيت على ماذا؟ حديث الذبابة ونحو من هذا. هذا كله لأن التصور غير موجود. فحينما أنظر في أي كتاب من كتب المسلمين وقبل الحكم على هذا الكتاب أنظر إلى شرطه، أنظر إلى تصور هذا الكتاب حتى يأتي النقد. أنا حينما أقول اجمع لي يا أخي الآن 40 حديثا في الأداب سوف تأتي بها من الصحيحين أو من أحاديث فقط. طيب النووي رحمة الله عليه لما وضع 40 في الأداب، النووي من علماء الحديث، ألا يقدر على هذا؟ طيب لماذا وضع وجد بعض أحاديث ضعيف؟ هل الضعيف هذا ضعيف لا يقوى ليس له طرق يحسن بها؟ هل الضعيف هذا ليست له الشواهد في المعنى التي تدل عليه؟ فقد يضع في يريد به مقصدا معينا لا يوجد فيه حديث صحيح، لكن معاني الشريعة موجودة فيه وينبه هو إلى ضعفه. وقد يكون راجعا إلى منهج ماذا مصنف، وهو جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فلما أضع لك هنا حديثا ضعيفا أنا أنطلق من قاعدة، ومن هنا أنظر إلى العلماء الربانيين في الحديث، لأن هؤلاء يا أخواني كما تربوا يربون. هو تربى على إيه؟ على إن الإمام عزيز جلس عند واحد وأعطاه مفتاحا معينا وبدأ يشتغل وحده. انظر إلى المعلم رحمة الله عليه، العلم في هذا العلم في هذا العصر، لما جاء يتناول حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعمل به أو لا يعمل، تناول كان تناولا دقيقا جدا. كيف؟ مفتاح بحثه، مفتاح بحثه أنكم تستدلون بعلماء في هذا الباب، هؤلاء العلماء أنتم ما دريتم عن المنهجية. فقد ينتج أن العالم يستدل بالحديث في باب فضائل الأعمال، يستدل بالحديث وهو مقبول عنده ولكنه في حقيقته ضعيف، فيأتي من يعلق على هذا فقط مجرد أن استدل بالحديث الضعيف في باب الفضائل، فيأتي من يستنتج فيقول فدل هذا على جواز العمل بالحديث الضعيف عند أبي حنيف، عند فلان الفلاني، عند، فينسب إليه مذهبا وهو العمل بالحديث الضعيف مع أنه ما حصل منه ذاك الأمر ولا حول إلى قاعد، وإنما فقط في استدلال. فلما استدل بالضعيف في هذا الباب ظن الظان أنه إنما استدل به اعتمادا على قاعدة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا باب، لاحظوا من أين نشأ القول بالعمل بالحديث الضعيف، اكتبوها ديت، من أين نشأ القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نتج نتيجة أمور من أشهرها الآتي: واحد، نسبة هذا القول لبعض الأئمة اعتمادا على استدلاله ببعض الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل وهي صحيحة مقبولة عنده، وهي صحيحة مقبولة عنده، فجاء الجائي فنسب إليه مذهب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ظنا منه أنه إنما استدل به تقعيدا لهذه القاعدة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني فهم بعض عبارات المتقدمين الدالة على التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل ليس العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل ليس العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل. في فرق طبعا يا اخوان بين التساهل في الرواية يرون فكانوا يتشددون في أحاديث الأحكام ورد عن السلف عبارات في هذا فكانوا يتشددون في ماذا؟ في باب الأحكام ما لا يتشددون في باب ماذا؟ الفضائل. فظنوا أنهم بهذه الرواية التساهل في الرواية أنه باب استدلال وليس باب رواية فنسبوا اكتبوا فنسبوا بذلك إلى المتقدمين أو إلى بعض المتقدمين العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الأمر الثالث الاغترار بالاستدلال بالحديث الضعيف الذي حسن بطرق وأصول معتمدة فارتقى إلى رتبة المقبول فظن الظان أنه استدلال بالضعيف غير شديد الضعف في هذا الباب وذلك لأن المتقدمين وذلك لأن المتقدمين لم يكن عندهم تقسيم الحديث على ما عند المتأخرين إلى صحيح وضعيف وحسن وإنما كان التقسيم إلى صحيح وضعيف ويدخل في الصحيح الحسن لغيره وهو الضعيف الذي تقوى وقبل ومن هنا نتجت أو نتج شرط يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط ألا يكون ضعفه شديدا. وحقيقة الأمر عند المتقدمين الاستدلال بالمقبول لا بالضعيف. الأمر الرابع الاستدلال ببعض كلام أهل العلم في الاستدلال بالحديث الضعيف في باب ثبوت الأجر لا في أصل العمل، فأتى من لم يفرق فجعله في العمل، وإنما قصد القائلون بهذا القول الثواب لعمل ثابت، الثواب لعمل ثابت لا لعمل غير ثابت. فهذا كان مدخلا، وإن لم يكن هذا القول راجحا في نفسه، لأن نسبة الثواب إلى الشرع شرع، ولا يثبت شرع ولا نسبة إلى صاحب الشرع إلا بدليل صحيح. أخيرا من هنا نتج القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند بعض المتأخرين. الشاهد، نعود إلى أصل الكلام، وهو أنه لا بد أن ننظر في أي مصنف إلى منهج المصنف وشرطه، ومن هنا ننظر بعد هذه المقدمة إلى تفسير العلامة السعيد على أنه ماذا؟ على أنه إنما اشترط وضع المعاني السلفية والتركيز على الدلالات المسلكية والتربوية والعقدية مع إضافة بعض الأحكام الفقهية وغيرها إلى هذا التفسير، فكان تفسيره تفسيرا سلفيا بحق، لا توجد فيه معاني غير سلفية. لا أشعر، ما ظنك بتفسير لا خارجية فيه ولا إرجائية فيه ولا اعتزالية فيه ولا أشعرية فيه ولا مترودية فيه ولا صوفية فيه ولا 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 من أقوال أهل الأهواء، وإنما هو تفسير سلفي قح. ولو لم يكن فيه إلا هذه الفائدة لكفى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: سورة الصف مدنية. قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه، وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.
يعني بسبب كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، فيكون هذا جزاء على عمل، ويكون نتيجة لسعي، فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم، فحصل تقريب الأفئدة بسبب. ما هو السبب؟ أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. نعم.
ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
إذن هذه الآية دليل على ماذا؟ دليل على أن أفعال الله سبحانه وتعالى، على أن أفعال الله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، على أن أفعال الله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل. الفضل فيهدي من يشاء، والعدل فيضل من يشاء. هذه واحدة. الثاني أن إضلال الله سبحانه وتعالى لأحد، أن إضلال الله عز وجل لأحد لا يكون إلا بسبب، لا يكون إلا بسبب. قال تعالى: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: انصرفوا صرف الله قلوبهم. يبقى هذا ماذا؟ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لا يأتي واحد يقول الله أضلني، يبقى هذا ظلم كما تقول المعتزلة. ولهذا حتى يرفع المعتزلة الظلم عن الله سبحانه وتعالى نسبوا ماذا؟ أفعال العباد إلى أنفسهم، وأن الضلالة من العبد، وأن الهداية من العبد، والله عز وجل لا يقدر هداية ولا ضلالة، حتى لا يقال الله أضل والله هدى سبحانه وتعالى. وهذا رد لصريح القرآن، فإن الله عز وجل قال: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والله عز وجل ما أضل أحدا إلا بسبب منه. قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تبوا في الإيمان، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجزاء من جنس عمل. أنت تتكلم عن ضلالك، أنت سعيت أصلا؟ سعيت أنت الهداية؟ كم مرة سعيت الهداية؟ ما هو الله قدر علي. الله قدر عليك لماذا؟ لغوايتك، فخذلك الله ولم يوفق. وإلا فانظر إلى هذه الصورة نحفظها جميعا تقريبا. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى أنت تبدأ: أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لماذا؟ للعسر. تكونون جميعا عند شيخ واحد، ثم هذا الشيخ ينحرف، بعضكم يترك والجل ما يترك تقريبا. طيب أنتم شيخكم واحد والتلقي واحد، وأنتم لماذا هذا سلك طريقا وهذا سلك طريقا؟ لماذا؟ في واحد يتبع هواه، أفرأيت من تأخذ إله هواه، وفي واحد يتبع الهدى، في واحد يتبع الهوى وواحد يتبع الهدى. الله شيخ يعني لعل أخطأ، لعل ما ده شيخنا شيخ الأمة، وبعدين الشيخ فلان زكاه والشيخ علان زكاه، والآخر قال لا إحنا الحق حقا نتبع. هذا منهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم. لكن ننصح شيخنا، نصحنا شيخنا وجلسنا معه وبينا له، ولكن شيخنا هذا مصر على ما هو عليه، باق على ما هو عليه. يبقى إذا نترك شيخنا حينئذ. ليه؟ لأن الحق حقا يتبع. فتجد طالبا يترك وعشرة من الطلاب يبقون. السبب ماذا؟ السبب ماذا؟ هذا عنده قاعدة يمشي عليها، هذا عنده هداية، هذا عنده هدى اتبعه، وهذا عنده هوى. وإلى الله عز وجل قال عن المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على ثارهم مهتدون مقتدون. وما الذي منع أبا طالب أن يسلم إلا دين الآباء والأجداد؟ وجاء في رواية الأشياخ، هذا دين الأشياخ فاتبع دين الأشياخ. لكن لماذا أسلم أبو بكر؟ ولهذا جاء في الحديث، جاء في الصحيح من حديث سراقة لما قال يا رسول الله ففيما العمل؟ شيء كتبه الله عز وجل وكذا أو فيما نستقبل؟ قال بل فيما نستقبل، بل شيء كتبه الله عز وجل. قالوا ففيما العمل؟ قال عمله فكله ميسر، لا يخرج عملك ولا شيء عن قدر الله عز وجل، لكن الله عز وجل كتب ماذا؟ تقدير ماذا؟ ليس جبرا لك، وإنما الله عز وجل يعلم ما تختار وما تمشي فيه وإلى آخره، وكتب هذا عنده. ولما اخترت أنت الغواية أخذ لك الله وأضلك، ولما تحركت إلى طلب الهداية أعانك الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبد يوفق ويعان. يأتي واحد يشرب السجارة تقول له هذا حرام، ادعو لي يا عم الشيخ بس، ادعو لي بس الله المستعان، ادعو لي ويشرب السجارة. لكن هل أنت رميتها وسألت الله عز وجل أن يهديك؟ لو رميتها وسألت الله أن يهديك، لو كنت بين شعب امرأة الشعب الأربعة ثم وقع في قلبك خوف الله لأعانك الله. انظروا إلى حديث ثلاثة نظر، وانظروا إلى هذا الرجل الذي اشتهى ابنة عمه وأحبها كثيرا وتمنى أن يلقاها، حتى إذا تمكن منها وجلس بين شعبها الأربع قالت له كلمة واحدة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. من الذي أقدر على ذلك ووفقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذا فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر له. ولهذا انظر إلى علماء الأمة، وانظر إلى فضل الله عليه علماء الأمة. أن تتكلم عن البخاري وحفظه، تتكلم عن أحمد وصلابته في السنة، تتكلم عن هؤلاء، هل تكلمت عن سعيهم؟ هل تكلمت عن سعيهم؟ تكلمت عن توسد ابن عباس لبيوت الصحابة حتى حصل؟ تكلمت عن أحمد رحمة الله عليه وتطواف الدنيا حتى حصل ما حصل؟ تكلمت عن البخاري وتطواف الدنيا حتى حصل ما حصل؟ حتى المعتقد السليم الذي هم عليه جعلوه أعظم الرواية. فهذا البخاري رحمه الله تعالى يقول لقيته أكثر من ألف رجل. من فيكم لقي أكثر من ألف رجل يتعلم العقيدة؟ البخاري لقي أكثر من ألف رجل، مع أن البخاري لو كان يستغني رجل عن لقاء المشايخ في باب العقيدة لسلامتها عنده وكذا لكان البخاري رحمة الله عليه، ولكنه لقي ألف رجل يروي عنهم ويعرف عقيدتهم. وما كتب رحمه الله تعالى ما كتب ولا روى عن أئمة البدع أهل البدع، وإن كان في صحيح يوجد من بعض من اتهم بذلك، لكن لم يكن رأسا ولم يكن عدا، بل بعضهم لم يثبت عنه، بل بعضهم قد رجع، بل بعضهم روى عنهم روى عنهم ما كان قبل ما تلبسوا به. الشاهد من هذا أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أن من سعى، أن من بذل طلبا للهداية سعى سأل وكان محلا قابلا للهداية، فمتى ظهر له الحق قال سمعنا وطعنا، يهديه الله ويوفقه الله ويعينه الله ويقدره الله على هذه الهداية. أما من أعرض، أما من كان صاحب هوى، أما من لم يسعى، فأن أن يوفق هذا الهداية. فأفعاله سبحانه وتعالى تدور بين الفضل وبين العدل، بين الفضل فيمن على العبد الذي أقبل ويوفقه وييسر عليه طريقه ويسهل له الأمر، وبين عبد ماذا؟ يخذله الله سبحانه وتعالى لأنه أعرض. أعرض، نعم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، على وجه إيه؟ ويسمع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال آنفا؟ على وجه الزهيد والاحتقار ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. انظر إلى السماع والاستماع والتلقي ماذا كان؟ لهذا كانت النتيجة، طبع الله عز وجل على قلوبهم. وبعدها والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى هؤلاء طبع الله على قلوبهم. والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى إذن الزيادة أتت على ماذا؟ على هداية موجودة. ولهذا أنت تعجب، قد تقول سبحان الله فلان هذا يسمع كثيرا وما اهتدى، وفلان هذا سمع مرة واحدة إذا واهتدى. السبب ماذا؟ أن فلانا سمع، نعم سمع نعم، لكن ما قصد إلى الهداية ولا سلك السبيل إليه. لكن فلان هذا سمع مرة واحدة لكن كان يطلب الهداية. وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. من قال هذا بلسان حاله وبلسان مقاله، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا حري أن يهدى. واضح يا إخواني؟ هذا حري أن يهدى. فإذا ليس لأحد حج على الله. لماذا يا رب هدي أضللتني وهديت فلانا؟ لماذا؟ انظر أنت ماذا صنعت وماذا صنع الإخوة الذين مثلا على السنة. إلى كله رد مشايخ، كما يقول ترى الواحد واخدها كعب داير، ها راح للشيخ هذا وبعدين ظهر إنه منحرف، راح للشيخ ذا وبعدين ظهر، راح للثالث يحسبه على السنة وبعدين ظهر إنه منحرف، وهكذا. أو انحرف انحرافا بعد ذلك فتركه. تجد واحد أقل حاجة له 5 6 7 مشايخ، نسأل السلامة والعافية. هذه ظاهرة صحية، هذه ما يبقى، هذه ليست راجعة إلى تقلبك أنت، ليست راجعة إلى اهتزازك، وإنما راجعة إلى ماذا؟ إلى فجيعتك، راجعة إلى أنك فوجئت في هذا الشيخ وعندك بصيرة فتحولت من إلى، لأنك لا ترتبط بشخص إنما ترتبط بمنهج. فمن كان موصلا لك إلى هذا المنهج فهو شيخي ولو كان في أقصى المعمورة، ومن كان قاطعا بيني وبين ما كان عليه النبي والصحابة فلا كرامة له. ولهذا أنت لا تتأخر كثيرا في هذا الباب، لا تتأخر في أخذ قرارك مباشرة. ولهذا تجد مثل إيه؟ مثل العرض. لو واحد دخل فوجد رجل مع امرأته، الحر يعمل إيه؟ طالق على طول، تمام؟ ما خلاص، كان يحب أشد ما يحب الرجال النساء. طب وبعدين هذه تصلح زوجها؟ طب والتاني؟ والله اصل العيال مش عارف اعمل ايه، والله اللهم المستعان ده فجيعه، ده مصيبه، اعمل ايه بس؟ والعيال هيضيعوا برضو، فانا عايز بفكر ان انا اجيبها واسيبها كده اهوت. يا شيخ انت رايك رايي؟ استشيرني انا، انت تيجي بمسالتك دي للشيخ، تيجي بمسالتك للشيخ تبقيها وقد رايتها مع رجل اجنبي، تبقيها او تطلقها؟ طب وماذا لو قال لك الشيخ بقيها؟ طيب ماذا لو كان؟ يعني بعض مشايخنا يرى ان مثلا لو كانت زنت وتابت وكذا وكذا، ان ما في اشكال لو امسك وهذا، ها؟ لكن هو انت ممكن تصبر على هذا؟ في فرق بين كلمه يعني جواز وبين كلمه اختيار، وبين كلمه ايضا في مع ان متنازع في هذا الجواز، هل يجوز هذا؟ الانسان يقر هذا الباطل في بيته ويرضى بهذا؟ لا سيما ان مثل هذه المراه قد يكون سبق مراحل يعني كثيرة، وهذه ما تأمنها، ثم إنك ستعيش في هم وغم حتى لو أنها تابت وتكلم أمها سوف تشك فيها. الشاهد يعني أنك خذ قرارك سريعا، خذ قرارك سريعا. فإذا لم يجز لك ابتداء أن ترتبط بالزانية فلا ينبغي الاستمرار معه، وهي قائمة على ما هي عليه. أما لو تابت، هذا اللي يكون فيه الكلام في هذا الباب، والله أعلم هل هذه تتوب توبة نصوحا أو لا، هذه عندي أبيها تذهب إلى هناك، وأما أنت فاحسم أمرك. كذلك أنت وأحسم وأحسم وأحسم. يعني أذكر العدوي تقريبا من 2 أو 3 بيسأل عن رجل امرأته ضربته صفعته وكذا، يوم واثنين برضو فعلت فيه ما ادري ايه. ماذا قال عدو افتاه؟ طلقها 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 كده. كان فتوى وسئل عن عندهم شيخ على بدعه، عنده بدعه في نفس هذا. طب التلقي؟ قال بعض اهل العلم يرى انه يجوز التلقي عن البدع اذا لم يكن الا هو. لا لا تستمع إليه، لا تستمع إليه، لا تستمع إليه. المفترض كده وأشد بقى، كان هذه ثلاثة ضربها في ثلاثة على الأقل. ما تستمع إليه، يلبس عليك دينك، ما تستمع عليه، هذا غير أمين. إن هذا العلم دين، إيه بعض العلم والبعض الآخر من هم؟ إن هذا العلم دين، يقول المصريين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ده أول قاعدة جعلت في الأمة. فلما كانوا لا يسألون عن الرجال، يعني كلهم ثقات، فلما وقعت الفتنة أي البدعة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا ماذا؟ رجالكم. فينظر في أحاديث أهل السنة ما تكتب وأحاديث البدع فتترك. يبقى منهج سموا لنا رجالكم، منهج إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، منهج مبكر في هذه الأمة، منهج مبكر من القواعد الأولى. لما وقعت الفتنة أول ما وقعت البدع وجب التمييز، سموا لنا رجالكم، سموا لنا ماذا؟ رجالكم. فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وحديث البدع فتجتنب. هذا بيذكرنا بوحيد بن عبد السلام بالي لما سئل عن الصوفية اللي بيكون مدد الحسين وكذا، فقال الصوفية أناس طيبون وكذا، ويعني علموا قل ورب الحسين وإلا هم يحبون الله ورسوله وإلى. في نفس المحاضرة سئل عن من يطعن في المشايخ ومن إيه، اشتد لا تكلموهم لا كذا لا كذا لا كذا، هؤلاء يسبون وهؤلاء يشتمون وهؤلاء لا تقفون معهم ولا 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 إلى آخره، مع أنه يعلم ماذا أنهم على منهج السلف، لكن هاب أنهم بيشتمون، هاب أنهم يشتمون ومخطئون، هاب خلاص معصية معصية، يعني ما حصلوا بها صوفية، ما قالوا مدد يا فلان ولا قالوا مدد يا علان. فإذا كان من يقول مدد الرجل الطيب وكذا واصبروا عليهم، يبقى من يقول مدد يا الله لكن عنده خطأ، معصية سيدي. لو افترضنا يعني سلمنا جدلا عنده غيرة، عنده غيرة، فإذا ذكر أهل البدع وذكرت البدع رق القلب. إنما المعاصي قد يعظمون المعاصي ويعظمون المخالفات، وهذا خط عام عندهم، ولهذا تكلموا في المعاصي وتكلموا في ذلك الشيء، ولا تكلموا في التوحيد ولا تكلموا في السنة، هذا فارق جوهري. فإذا الهداية والضلال، والإضلال هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كلما يصعد في السماء، كذلك جعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. يبقى انظروا، هكذا هذا الجزاء من جنس العمل. ولهذا ليس لأحد حج على الله يوم القيامة، قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والله يقول ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذركم لقاء يومكم هذا. إذن من اهتدى فإنما اهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وزيرة وزر أخرى. ولهذا لا تبكى على أختل، والله يا شيخ أنا عند في البلد أخ فاضل جدا، بس سبحان الله ما تحك عليه بقى مع الحزبين دول، ومع يمشي شوية مع الأشاعرة والصوفية، بس والله يا شيخ الأخ ده سبحان الله أخ يعني أحسبه دين وأحسبه. أنت مغرور، أنت مضحوك عليك أنت، والله يا أخي لو أخ دين وكذا كان معك على السنة، بعيدة عن السنة. هذا أخ دين 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 ويكون في حلقات الصوفية، دين ويكون أشعار يقول الله ليس في السماء، الله لا يرى يوم القيامة، الله لا ينزل في ثلث الليل الأخير. طيب يا أخوي الله يكرمك، طيب إيه، طيب إيه، طيب على قاعدة من لا يصلي أصلا ويدخل الله رجل، طبعا الرجل طيب كده لله كده، لله كده وما تدخلش مساجد، ورجل طيب كده لله، طيب لله وما تدخلش مساجد، كيف طيب، كيف طيب، كيف طيب. فأنت كذلك أخ فاضل، أخ طيب، أخ روح هات الفاضل والطيب ده يسمع السنة، ها هاتوا كده الفاضل والطيب ده، اعرض عليه دليل الحق، فاضل والطيب هذا لن يستجيب لك، لن يستجيب لك. هذه أمور يا أخواني يوضع نقاط على أخوة. أنا أخذ بيتك وأنا رجل طيب، ها هترفع على قضية؟ طيب أنا رجل طيب خدت بيتك، طيب رجل طيب وخدت سيارتك، انا الشيخ ونزلت لك مساله اخذتها اسمح لي. انت بتدافع عن المشايخ هؤلاء الذين انزل الامه الى الثورات وخرجوا على السلاطين ووضعوا ايدهم في ايدي اهل البدع واقاموا احزابا جاهليه. ويا شيخ يعني لهم فضائل. طيب يا شيخ هنجيب لك واحد من له فضائل ياخذ سيارتك ينزلك من ياخذ سيارتك وياك تجي يا امه. له فضائل يا اخي. ايه يعني السياره يعني ما تروح عند الشيخ؟ شيخ له فضائل دعوه 40 سنه هتيجي برضه واقفه عند حته سياره؟ يا عم احتسب الله يكرمك. خد شقتك اوعى تتكلم. شيخ له فضائل رب الامه. ايه يعني يا سيدي لما تطلع انت في شقتك وياخذها؟ ايه في اشكاليه؟ والله لو مد يده في جيبك واخذ مالك لن تسمح له. ودايما احنا بنعمل اختبار للمدافعين عن مشايخ الثورات نقول له لو عدت من بيتك الى بيتك وقالت املك مراتك لقد اتصل علي شيخ فلان ها ولما ردت عليه عكسني هل بعد ذلك ماذا تقول؟ اتتلقى عنه وتقول له فضائل ولا ماذا تقول؟ قال لا والله ده انا اعمل واسوي. تعمل وتسوي. طيب اذا عكس امراتك صنف لي هذه المعصيه من الشرك؟ لا. طب من البدع؟ لا. طب من كبائر الذنوب؟ امال ايه؟ من الصغائر؟ طيب صغير. ليه حسمت امرك كده واخدت قرارك في صغيره ولم تاخذ قرارك في بدع تخرج من السنه كل واحده منها على حده؟ كيف اذا اجتمعت؟ بدعة الحزبيه وانت معهم، بدعة الخروج، بدعة العزل، بدعة الثناء على أهل البدع، بدعة الديمقراطية، بدعة هذه كلها بدعة. لماذا لم تأخذ قرارك يوم الوقعة في البدعة؟ فإذا الشاهد أن من جد وجد، وأن من زرع حصد، وأن من تحرك إلى الهدى أقبل الله عز وجل عليه وقربه. جاء في الحديث الصحيح ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض شوفهم هذه قاعدة العدل واضحة العدل والفضل وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كافرون. وقال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ولا قرأوا القرآن فزاغت قلوبهم. هل من يقرأ القرآن يزيغ قلبه يا اخوان؟ انما زائغ القلب زائغ قبل القرآن. طب لماذا يقرأ القرآن؟ ليستخرج من القرآن ما يلبس به على الناس. فهو لا ينظر الى القرآن طلبا للهداية، وانما كما قال تعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. شوف لنا يا ابني انا خارجي، هذا خارجي، شوف لنا آيات مش معنى كده، أشوف لك وإن طائفتان من المؤمنين، لا 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 ما تجيبش دي بالذات، أنا حليف 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 حليف، وإن طائفتان من المؤمنين اقتدر سموهم المؤمنين اسكت. طيب فمن عُبي له من أخيه شيء، لا 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 مش عارف أنت، ما تدري شيئا، هذا أخ يعني ما هو بكافر، هو الكافر يبقى أخ. طيب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، أيوه هذه الآية هذه. ايوه كده وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد كمان ده هذه التي نريد خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما هذه محبوكه هات هذه الايه اتركه روح للمرجع هات يا ابني ايه من عندك هذه استدل بها ومن يقتل مؤمنا متعمدا لا 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 لا, لا, لا. ما هذه ايتي هذه لا والسلام. هذه ما تمشي معنا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا لا 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 لا. طيب وان طائفتان من المؤمنين ايوه هذه الايه. فآية الخوارج ليست آية المرجئه وآية المرجئة ليست آية الخوارج، وكله قرآن، وليس في القرآن آية للخوارج ولا آية للمرجئة، إنما هي آيات بينات، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا من عند ربنا وهي دالة على وعيد هذا القاتل لا على خلدي الخلد المؤبد لأن الله ولا على كفره، لأن الله قال وإن طائفتان منهم اقتتلوا، قال البخاري باب وإن طائفتان منهم اقتتلوا فسماهم المؤمنين، وكل طائفة تقبل على الآية التي يستدل بها على ضلاله وزيغه. وأما أهل الحق فمنهجهم كل آية، ولهذا يستسهل جماعة التبليغ أهل الجهل والتضليل أمر الدعوة إلى الله مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولا يدري هؤلاء ما الآية التي ستبلغها. أي آية؟ أي آية؟ أي آية؟ النسيخة أو المنسوخة؟ النسيخة أو المنسوخة؟ فين ديت؟ في علم نسخ ومنسوخ، عرفتها؟ ما هتبلغ لها كيف؟ وأنت الخاصة ولا العامة؟ الخاصة العامة، إيه الخاصة العامة؟ في علم اسمه علم العام والخاص، وأنت المطلق ولا المقيدة؟ إيه المطلق والمقيد؟ في علم اسمه المطلق والمقيد، تعرف هذا؟ وانت الظاهرة ولا المؤولة؟ وانت المنطوق ولا المفهوم؟ وانت لا 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 مش تحس بالغاية؟ نعم، اذا تعلم علم بلاغ الآية هتبلغ اي آية، اي آية ستبلغ. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا حول الى الحول غير اخراج. ها اقرا معي كده، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. يقول بصفحه، اقرا بصفحه بس. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. اي آية بلغ يا عبد الرحمن؟ الآية اللي في الصفحة الأولى ولا الثانية؟ أي آية. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثالثه هي الآية الأولى ولا الآية اللي في الصفحة اللي وراها ولا الآية اللي في سورة الطلاق؟ أجلهن أن يضعن حملهن، ما في 14 و10 ولا شيء، ولا هي ماذا؟ أي آية. يبقى إذا لابد ترجع إلى علم تعرف به الآية. أي آية؟ الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الآية. فتأتي إلى محصن بالقرآن ماذا تصنع معه؟ هذا رجل زنى وهو محصن، ماذا تصنع معه في القرآن؟ فين الآية؟ اقرأ سورة النور، ما في اللي عندك والذين يتوفون منكم وأزنت وزين فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة، 100 جلدة، ما فيش. فين الآية؟ ده غير المحصن. آية المحصن طب يمكن في سورة الفرقان، ما في. طب نجيب من أول الفاتحة إلى الناس، ما في آية في الرجل. فين الآية؟ الآية نسخت لفظا ولم تنسخ حكما. الآية الزانية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآية موجودة حكما لكنها نسخت لفظا. عرفت يا أخي عرفت يا إخواني يعني إيه بلغ عني ولو آية؟ هلا ده المسألة كبيرة جدا، ده عايز علم دي. عشان كده تعالى يا تبليغي اقرأ كده، اقرأ الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بس على بصير على علم. يعني معناه شيخ لازم اتعلم. شيلوا البطاطين البطانية والنية، خلي البطانية عند الشيخ وخلي النية طلب العلم الشرعي الصحيح. طب وإلياس هنوديه فين؟ إلياس راح بأصوله، إلياس راح، إلياس الجاهل هذا اللي بايع على أربع طرق صوفية، مصطفى العدوي مع جماعة التبليغ يثني بينهم، حازم شومان مع جماعة التبليغ يحاضر، جماعة التبليغ الأساسة محمد إلياس اللي بايع على أربع طرق صوفية، في خيانة أعظم من هذا؟ في خيانة أزوجك زانية؟ في خيانة أعظم من أن تشارك أكبر نصاب على يد الشيخ اللي بيعمل لك العقد وعارف ان نصاب، يعمل لك عقد معاه يزوجك زانية وانت جاي تقول له زوجني زوجك الزانية؟ في خيانة اعظم من هذا؟ لو زوجك زانية الطلاق، لو شاركك مع نصاب خسرت فلوسك، لكن اما يسلمك لاهل الضلال خسرت دينك وقلبك. عرفت؟ عرفت موضع العدو فين؟ عرفت موضع حسان فين؟ اخواننا من جماعة التبليغ، واخواننا من جماعة أنصار السنة، واخواننا من جماعة الشيعة، واخواننا من الإخوان المسلمين، كلهم أهل السنة. عرفت خيانة؟ عرفت خيانة محمد حسين يعقوب لما يقولك، لما يسأل محمد حسين عن جماعة الإخوان ويقول ان دول على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل. ما تعرفوش الكلام ده، في ناس بعضكم لسه اول مرة يسمع. عرفتوا بقى ليه احنا بنتكلم في المشايخ؟ عرفتم؟ لأنهم ليسوا مشايخ، ليسوا أمناء على الدين، على الدين. عرفتم محمد حسن لسه أول امبارح في المحكمة بيقول إيه لما سئل عن الأشاعرة؟ عرفتم؟ بيقول أشاعرة أهل السنة، أهل السنة، مش من أهل السنة حتى، يبقى هم أهل السنة بقى احنا أهل بدعة؟ ما هو أهل السنة طائفة يا أخواني يا أخوات يا أباء يا أعمام يا من تستمعون وتحضرون، الأشاعرة أهل السنة حصر. العالم زيد، الحج عرفة، لا هذا حتى الحج ما تصلح الحج عرفة في استدلالنا في هذا. أهل السنة الأشاعرة هم أهل السنة، يبقى أنا وأنت أهل بدعة، أنا وأنت أهل غواية.
عسمكها فسواها،
ده شعر أهل السنة؟ أعوذ بالله. وما أنت لسه بتسمعه ليه؟ وما أنت لسه بتحضر؟ وما أنت ليه بتقول ده الشيخنا وعلمنا له ربنا؟ ربك على إيه؟ في صفحة واحد عاملها علمني حويني ولا مش عارف إيه، وربني يعقوب وأدبني حسان، أو العكس معرفش، هم ثلاثة كده يعني، أدبني رباني علمني. أدبك ماذا؟ علمك على ماذا؟ ربك على ماذا؟ على أنك تخرج على السلاطين في الميادين منهج الخوارج؟ ربك وعلمك وأدبك أنك لا تضع صوتك للإخوان المسلمين ولا أجد مندوحة لأحد ألا يضع صوته؟ علمك هذا؟ علمك أن شعر السنة؟ علمك هذا؟ علمك أن جماعة التبليغ والدعوة جماعة لها جهودها؟ تروح جزر القمر تلاقيهم هناك، تروح أي مكان تلاقيهم هناك؟ علمك هذا؟ علمك هذا؟ علمك ان محمد الياس المبايع على اربع طرق صوفية، محمد الياس اللي جماعته انما هي طريقة الهامية، نام ثم قام فالهم فكرة جماعة التبليغ والدعوة. تخيلوا يعني ما كانش في حاجة اسمها تبليغ ودعوة. ففي يوم من الايام واحد فيما مضى من الزمان اسمه محمد الياس كان دهلوي الصوفي، نام، فلما قام من النوم ألهم طريقة في قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعمل الجماعة دي وحط لها أصول، أصول الجماعة دي واحد أهم حاجة عندهم يعني من الأمور التي من أصولهم، لا تتكلم في أربعة أمور، اوعى تتكلم في أربعة أمور يا جماعة التبليغ يا من تبلغون دون الله، لا تتكلم في أربعة أمور. واحد، لا تتكلموا في أمراض الأمة. طب ليه؟ ايه السر احنا كمان مرضنا؟ لان كل ما تمشي مكانه تلاقي مريض، فلما تلاقي مريض مش هتعرف تدعو، احنا عايزين نجيب عدد، فانت الاخ عندك ربا، اعوذ بالله الربا حرام. طيب مش جاي معاك ده انت وانت بتدخل لو سمحت من الدخان، مش مرايه من الدخان، مش نافعه برضه. وانت متبرجه يا اختي الحجاب ابعد عني. وانت امال اعمل ايه؟ اوعى تتكلم في امراض الام، ده انت عايش في مستشفى اصلا، هتعمل ايه؟ يبقى مش هتتفق مع حد، يبقى تدخل في صدام. اتنين، اوعى تتكلم في اي مساله خلافيه، ليه؟ هتلاقي مخالف، هتدخل معه في صراع. تلاتة، اوعى تتكلم في اي جماعة اسلامية، تكلمش في الجماعات خالص، لا حلو ولا وحش، اسكت. طب النبي اتكلم، النبي اتكلم في امراض، الله اتكلم في امراض، وما اتكلم في الزنا والربا والغيبة والنميمة. الله في محكم كتابه سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم تفسحوا المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. شوية يا دكتور ياما كده تاخر كده شوية، دي في القرآن، تصور دي في القرآن، إذا قيل لكم تفسحوا المجلس فافسحوا، ها ربنا في القرآن قال فإذا قضيتم الصلاة في الجمعة فانتشروا في الأرض، روح اشتغل، بعد ما تخلص الجمعة روح اشتغل. قال لا ده في القرآن، في القرآن، في القرآن الله بيقول كده، ليس عليكم جناح، ليس على حرج وعلى المريض حرج ولا على الأرض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عمتكم أو بيوت أخوالكم. يا أخي مفيش حرج تأكل بيت أخوك، في القرآن. إنما ما تتكلمش في الربا، اللي بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وما بقي من الربا، ما تتكلمش في الجماعات اللي الله بيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لما استوى منهم في شيء، اللي بيقول ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم واستفترقوا متى على 73 فرقه وقلوا في النار الى واحده، قالوا من هي رسول، قال الجماعه. ما تكلمش يا ابني، ما تكلمش يا ابني. الامر بقى الرابع والاخير، ما تتكلمش في السياسه. ايوه اظن دي يا شيخ احنا معاهم بقى في الموضوع ده، احنا مش هنتكلم في السياسه. مين قال لك كده؟ ده السياسه يا ابني من الدين، ده ديننا كله سياسه، كله سياسه. لو ما صليتش اعمل فيك ايه؟ لازم نعاقب، مين العاقب؟ الإمام، سياسة. طب لو أنت بتقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، هنرجعك، ما رجعتش، هتبحك في المصال، سياسة. مين اللي هتبحك؟ سياسة. أنت ما جبتش الزكاة، لم تؤدي الزكاة، تؤخذ منك قهر، مين اللي هياخذها منك قهرا؟ السياسة. طب أسواقنا دي، كان عمر يبعث إلى السوق فيقيمون كل من ليس بفقيه، سياسة. المرأة المتبرجة دي ارجعي بس حجابك، سياسة. هنجاهد أعداء الدين، سياسة. ألا السياسة معناها سياسة دنيا الناس بدين الله. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم ايه؟ يبقى في سياسه ولا لا؟ الانبياء تسوسهم الانبياء، لكن ما في سياسه غير شرعيه، في سياسه شرعيه. فنحن نتكلم في سياسه الشرعيه اللي هي جزء من دين شيخ الاسلام. احد الناس قال له ضع لنا كتابا في السياسه، في ليله واحده كده خط بيده السياسه الشرعيه اللي بناها على قول الله عز وجل إن الله يأمر يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. دين الحكام، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ده المحكوم، أدي السياسة الشرعية، حاكم آية، محكوم آية، انتهت المسألة. هذا السياسة الشرعية، ما تكلمش في السياسة الشرعية، لا تتكلم في السياسة الشرعية، كيف لا تتكلم في السياسة الشرعية؟ يبقى جماعة ضالة، لا أمراض أمة ولا. ومع ذلك الذين يتكلمون في السياسة، لما خرج الناس على السلطان كانوا في قلب الميادين يقولون ارحل مع القائلين، حتى يقول محمد حسين يعقوب ومحمد إسماعيل السكندري ومحمد كمان حسان، لا ده كان محمد اسماعيل ومحمد حسان ومحمد عبد السلام وكان محمد بين رابع، وكانوا ثلاث محمدات، اربع محمدات، سبحان المقصود أو كذا. فبيقول لك سبحان المقصود لك أعجبتني كلمة وإحنا في الميدان، ما هو كأنه يعني إن إحنا بقى في الجهة السبيلة يعني، وإحنا في الميدان يعني خارجين على السلطان يعني. فبيقول لك أعجبتني كلمة الواحد تبليغي بيقول لقد رأيت الله تجلى، لقد تجلى الله للناس في الميدة. قال الله أكبر. تاني يا شيخ محمد، تاني ديت تاني. قال في واحد تبليغي كده طيب، قال لقد تجلى الله للناس في الميدة، ها أو قال رأيت الله. واحد شاف الرسول مش عارف مرسي بيصلي برسول باين، ولا الرسول بيصلي بمرسي، ولا مش عارف ايه كده، مع الرسول قد محمد مرسي. تكت انت مش عارف، انت تكت تمام التمام، كانت خلافة إسلامية 100%. الرسول قدم محمد مرسي عشان يحكم بالقانون الوضعي، قدمه انت مش عارفين الرجل المنقذ هذا، ورأوا الله في ميدان الخوارج يتجلى للناس للخوارج، ها الخوارج الله بيتجلى. ما شوف ومحمد مرسي يحكم بغير ما أنزل الله، الرسول هيقدمه. ما شفناش ابو بكر الرسول، حد شاف له رؤيه كده ان بيقدم ابو بكر؟ حد شاف كده رؤيه لعمر النبي بيقدمه؟ حد شاف؟ ما هو ده ما حدش هيشوف. ليه؟ زي ما حدش شاف نعش ابو بكر طار، ولا نعش عمر طار، ولا نعش عثمان طار، لانهم ائمه هدى ومصابيح دجى، والشياطين لا تتلاعب. قل انبئكم على ما تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل افاك اثيم. عرفتم القصة؟ عرفتموها؟ عرفتموها؟ هذه القصة، هذه القصة باختصار. عرفتها؟ إذا عرفت ماذا؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد أن يكون على يد سلفي. من الشيخ الذي تطلب على يديه العلم؟ ما هي صفات الشيخ الذي تطلب على يديه العلم؟ مسألة مهمة جدا. الجواب: واحد، أن يكون من أهل السنة، أن يكون سلفيا. لا تطلب العلم على يد مبتدع، ولا تطلب العلم على يد مجهول لا يعرف بسنة، حتى ولو لم يعرف ببدعة لكن يعرف بسنة ويرفع لواءه. اثنين، أن يكون راسخا في العلم الذي يعلمه. ثلاثة، أن يكون على طريقة العلماء مرتبطا بطريقتهم، آخذا بمنهجهم، لا يشذ، لا يخترع طرقا من عنده، يكون موافق للعلماء لا مخالفا لهم. كما الثقة يعرف أنه لا يخالف الثقات، فالشيخ يعرف أنه لا يخالف العلماء. أربعة، أن يكون عاملا بعلمه غير مخالف له. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سؤال: هل الشيخ الذي يخرج على السلطان سلفي؟ الجواب: خارجي. سؤال: هل الشيخ الذي يكون حزبا من الأحزاب سلفي؟ الجواب: حزبي جاهلي. سؤال: هل الشيخ الذي يثني على أهل البدع سلفي؟ الجواب: هو منهم لا يخفى أمره عليكم. سؤال: هل الشيخ الذي يرى عزل السلطان بغير مكفر سلفي؟ الجواب: بل هو معتزلي. سؤال: هل الشيخ الذي يثني على الصوفية سلفي؟ الجواب: هو صوفي. سؤال: هل الشيخ الذي يثني على الأشاعرة سلفي؟ الجواب: أشعري. وهكذا. وعليه فلا تطلب العلم إلا على يد صاحب سنة، لازم. الدليل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الدليل قد نزل عليكم في الكتاب أنه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثله. نعم نعم نعم. شوف هذا حتى تعرفوا موقع السنة عند الناس. يقول الحاكم: وسمعت أبا سعيد بن أبي بكر يقول لما وقع من أمر الكلابية ما وقع بين سابور كان أبو العباس السراج رحمه الله يمتحن أولاد الناس فلا يحدث أولاد الكلابية، فلا يحدث أولاد الكلابية، ف يعني ايه يعني يمتحن، قول يا ولد انا ابرأ الله من الكلابية، يقول انا ابرأ الله من الكلابية فيحدث، والثاني يا لا لا انا من الكلابية فيقيم يمتحن الاول. هل انت اخواني؟ انت تبليغي؟ انت حزبي؟ انت خارجي؟ انت معتزلي؟ انت كذا؟ الاول يختبر قبل ان يحفظ، قبل ان يحدث. فكان لا يحدث أولاد الكلابية فأقامني في المجلس مرة فقال قل أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية، فقلت إن قلت هذا لا يطعمني أبي الخبز، أبي ما يطعمني الخبز، فضحك وقال دعوا دعوا هذا، يعني كان اعتبر في حد الإكراه، يعني صبي صغير هيعمل إيه يعيش منه. نعم لكن هو يعتقد هذا، لكن لو قال هذا فلا يطعم أبوه الخبز. الله أكبر الله أكبر. نعم. وهذا قدامة بن زائدة لما جاءه الرجل يحدثه فقال هل أنت من أهل السنة؟ فقال له الرجل ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ أنت من أهل السنة؟ أنت من أهل البدع؟ متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ أنا بسألك يا أبو لحية الوقت، أنت سلفي ولا حزبي؟ ومتى كان الناس يسألون الملتحي؟ الملتحي معروف طول عمره ما بيزنش ما يدين ولا بيخرج على سلاطين ولا بيدخل انتخابات ولا ولا بيدعم الخدع. كان زمان هذا، انما اليوم الغريب هو من لم يفعل هذا. الغريب اللي ما نزل الى الميدان، ليس الغريب من نزل، الغريب من لم ينزل. ليس الغريب من نزل إلى الميدان، إنما الغريب من لم ينزل إلى الميدان، لأن كل مشايخك في الميدان. كيف أنقذت أنت من هؤلاء؟ كل مشايخ في الميدان، أي شيخ نزل الميدان، واللي ما نزلش الميدان بضع قليل أيد من نزل إلى الميدان. ربما يذكر اسمه الشيخ الحويني يرسل إليكم السلام وكذا، تكبير تكبير، الشيخ كذا وهكذا. ده اللي كان بيحصل، صح يا اخوان؟ يعني لماذا الميدان ارسل رساله الى الميدان؟ العدو ما نزل الى الميدان صراحه، لكن قال انا اسمعه، انا قد ارسلت رايات الى الميدان مكتوب عليها القران دستورنا. هو ارسل حقيقه رايات، وارسل طبعا طلابه امام رئيس مجلس الرئيس امام رئاسة مجلس الوزراء، كانوا عاملين صورة هناك وغيره طلابه في الميدان، لكن هو أرسل ما أرسل، أرسل ما ماذا؟ وأرسل الحافلات من مسجده، هو أخوه من عند مسجده، خرجت الحافلات من عند مسجده إلى الميادين، هذا هو. وبعد ذلك تقولون هؤلاء سلفيون سنيون؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا.
كلام ابن القيم.
فين؟
قال انهم الذين اغلق على طول باب الهدى بعدما عرفوه، هل هذا
وإنما ذلك تسمينهم فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه فجزئين بعد. نعم هو ده الغالب، لأنه قد يجهل الواحد هذا الأمر. لا لا ما هو بشرط، إنما هنا بعدما عرفوه يعني بعدما يبين له. طيب هم ضلوا بعدما عرفوه ليه؟ حتى بيرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنه ينحرف قصدا ويعلم من هذا الحق، يعلم من هذا الحق ومع ذلك ينحرف. اثنين أنه ينحرف لعلمه أنه على الحق وأنت على الباطل، فسواء هذا أو ذاك لم يحصل. لكن الأول أشد جرما، الأول اللي يعرف أنك أنت على الحق وينحرف أشد جرما ممن إيه؟ ممن بينت له فلم يرعوا إليك لاعتقاده أنه على الحق، فهذا لا يعذر وهذا لا يعذر، لكن الأول أشد، لأن الله قال ويحسبون أنهم مهتدون، فلم يعذر من يحسب نفسه على الهداية. كيف؟ بعدما عرفوه، بعدما عرفوه يعني بعدما عرفوه بالبيان لهم، أي عرفوا البيان. نعم معرفة البيان. لا هو نفسه المقام عليه عرف. عرف. لا عرف الحق هو هنا هذه. إنما ذكر أحد الجزئين، يعني بعدما عرفوا، فلما عرفوا هذا الحق إن حملناه على المعرفة أنه أنك على الحق وتعرف أنه وعرف أنك على الحق وعلى الباطل، فهذا قسم، هذا في الإضلال. لكن السؤال هل يتوقف الحكم عليه بالضلال على هذا فقط؟ على هذا فقط؟ لا لا ما هو مشكلة، لا ما هو لا ما هو مشكلة. تأتي الآية الأخرى وأن الضالين على قسمين، قسم هذا كان موجود. أما قال أبو جهل، قال أبو جهل وقد اعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، بل وجل الكفار كانوا على ذلك، أنهم كانوا يعرفون النبي على الحق. قال سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيت يجحدون، هذا قسم. قسم آخر اتخذوا إنهم اتخذوا من دنيا أولياء ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وقد حكم عليهم بأنهم أخسروا أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى ويحسبون أنهم على شيء، ما فيش تعارض أصلا. أي تعارض؟ لا 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 أي تعارض. يعني إذن أنت ترى الآن، يعني أنت عايز تقول إن مثلا إن هذا الكافر الذي لم يتبين أنه على الضلال معذور، عايز تقول كده وقد بين له يبقى معذور؟ هل هو كذلك؟ يعني هذا الكافر الذي بين له كل شيء وما عنده أن يرد قال أدعى عن هداية، ليه؟ إنه وجدنا أبانا على أم فأنا على هداية. طيب هل هذا يعذر؟ هترد عليك كميع نصوص القرآن. إذن نقول هو تقسيم لأهل الضلال، فأهل الضلال على قسمين، قسم عرف ويعرف انك على هداية وانك على الحق وعلى الباطل، وقسم وده موجود والله عز وجل جعلهم كفارا. الله قال في موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، وقال سبحانه وتعالى وجحدوا به واستيقنت انفسهم ظلما وعلون، هذا قسم. قسم اخر قسم لم يتبين له انه على الباطل لكن بين له انه على الباطل فلم يكن عنده ما يرد به مما يقبل الرد فيه، فهذا لم يستجب، أعرض عما أنذر ولم يستجب ظنا منه أنه على الحق، فهذا لا يعذر. ولهذا يقول ابن جرير في تفسير الآية ويحسبون أنهم مهتدون، ينبه إلى أنه لو أعذر هؤلاء لما بقي جاهل على الأرض، لما بقي مؤاخذ على وجه الأرض، يقول لو أعذر هؤلاء لما بقي مؤاخذ، هتكلم ابن جرير في هذه، لو أعذر هؤلاء لما بقوا فعلا لو أعذروا وحسبون أنهم مهتدون، ولو أعذروا وحسبون أنهم على شيء، ولو أعذروا وحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولو أعذر هؤلاء لما بقي مؤاخذ على وجه الأرض، ولكانت المؤاخذة في حق من؟ في حق من علم أنه على الباطل والداعي على الحق، وبالتالي يعذر الكافر، وبالتالي يعذر اليهودي، ويعذر النصراني، ويعذر المجوسي، ويعذر أمثال هؤلاء. هم يحسبون أنهم على دين، ويحسبون أنهم على شيء. فإذا هذه أقسام، فقسم نعم عرف وأعرض، وقسم لم يعرف لكن بوين له فلزم البيان. أما من لم يبلغه البيان مطلقا هذا على أحد قسمين، يا إما كافر الأصل فهذا يمتحن يوم القيامة وتجرى أحكام الكفر عليه، وإما مسلم الأصل فهذا يعذر لعدم بلوغ الحجة إليه بس. طيب هذا نعم هقول لك هنجيب بس كلام ابن جرير ونعود.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، قال وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها.
انتبهتم هذا إيه من الأول
إلا أن يأتيها،
لا هذا رد.
قال هذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله
على خطأ أبين الدلالة على خطأ من زعم
أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها.
نعم.
فيركبها عنادا منه لربه فيها.
يعني يعرف أنه على معاصي معصية، يعرف أنه على مخالفة وأتاه عمدا، هذا الذي يعذب، فيقول هذا في رد على من يقول هذا.
لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فرق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفرق الهدى فرق.
لم يكن هناك فرق بين فرق الضلالة التي يحسب أنه هاد وبين
فرق الهدى.
ها؟
لم يكن بينه وبين فرق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما صحيح. وأحكامهما في هذا
معذور وهذا. فيبقى إذن هذا الذي نص الله عليه سبحانه وتعالى في القرآن ولا يلزم، يلزم البيان ولا يلزم التبين، فالتبين ما يلزم، لكن تبين أنك على الهداية أو على الغواية ما يلزم، إنما يلزم ماذا؟ البيان. نعم اللي هي إيه؟ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، يعني حتى يظهر لهم ما صدق ما ذكرنا، لكن هذا يظهر من قبل الأدلة. التبين قسمان، تبين يحصل بمعنى بيان أي تبين لهم هم من هذه الآيات، تبين يحصل بمعنى بيان، وتبين يحصل بمعنى أن يتبين بمعنى أن يفقه الحجة وأن يفهمها. قال تعالى ومن يشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني من بعد ما بين له الهدى. فالتبين على قسمين، تبين بمعنى بيان وتبين بمعنى إدراك ما هو عليه من الضلال. فقوله تعالى سنريهم ما في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين لهم أنه الحق. بهذه الآيات بان أن الخالق هو الله، لكن لم يتبين له ما يترتب على هذا، وإلا الكافر ما كان ينفي أن هذا لله. سنريهم ما في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هذا من جهة الخلق موجود، لكن من جهة لازم الربوبية لم يفقه. ولهذا العلماء قالوا عنوان كبير جدا يلزم ماذا؟ إقامة الحج، ولا يلزم ماذا؟ فهم الحج، فهم الحج. فهنا بهذه الآيات قامت وتبين من خلال هذه الآيات أن الخالق هو الله، لكن هل فهم حجة؟ هل فهم حجة ليفهم الخصل وفهم الانقياد؟ لم يفهم فلم يعذر. ولهذا الله ذكر في القرآن كثير بقى قال أم على قلوب أقفاله، قال لا يفقهون إلا قليلا، لا يفقهون ومع ذلك يؤاخذون مع أنهم لا يفقهون. يعني إيه؟ يعني لا يفقهون ما في هذا من هداية ومن إيه ومن بيان من الله سبحانه وتعالى يقتضي أنهم يسلمون. فلا بد من جمع الآيات معا. نعم.
الشيخ العثيمين بيقول حتى يتبين لهم أنه الحق، قال يتبين بمعنى يتضح.
تمام. طيب لكنه ما هو بقي إشكال، ما هو بقي إشكال يعني قيام فيه بقي إشكال يتضح إنه هو قد يقول لك لا أنا ما أتضح بالنسبة لي، أنا ما أتضح علي أنه حق، لكن دي في الآيات الكونية، والآيات الكونية متضحة له. لكن لازم الآيات الكونية وهو الألوهية لم يتضح له أو لبعضهم، واتضح لبعضهم ولم يستجيب. نعم.
سئل ابن القيم، سأل ابن القيم رحمه الله تعالى إشكالا في تفسيره، فإن قيل فهل هذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون؟ قيل لا عذر لهذا ولا لأمثاله من الضلال.
ليه؟ ليه معنى وما تبين له أنه على الضلال؟ ها؟ أكمل.
الذي منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما
فهم الانقياد بقى. نعم.
فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم
بلوغ ليه من تفريط إعراضه؟ لأنه بين له الحق، والله قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه، ذكر يبقى لازم البيان، لازم المعرض لا يكون إلا بعد بيان. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. وقال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أنذروا. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلما بين لهم ما تبين، ما تبين أي من البيان الذي ينقادون به بل ظنوا أنهم على هدى. نعم.
قال وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها.
تمام.
فذاك له حكم آخر.
تمام.
والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول،
اللي هو الأول ماذا؟ المعرض. نعم. اللي بين له. نعم.
وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى في أهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
قال وأما الثاني أعد
قال وأما الثاني. قال وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
ومن الثاني هذا الذي بلغته ماذا؟ الرسالة. طيب هذا ما يعذب الله كيف؟ يعني الكافر اللي ما يبلغه رسالة هذا ما يعذبه الله ولا ماذا؟ يمتح، أي ما يعذب الله حتى يأتي البلاغ. من لم يأتي البلاغ في الدنيا أتاه في الآخرة، من لم يأتي في الدنيا أتاه في الآخرة. طيب أما المسلم الذي وقع في ناقد من نواقض ولا يعلم ولم يصله فهو على إسلامه الثابت له بيقين، ثم ماذا؟ ثم لا يمتحن، هذا معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا معذور. أما الكافر ما في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الكافر ما في رفع القلم عن الكافر ما في تفريق من نوع معين. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، قال رحمه الله: أتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر ويسمو إليه كل لبيب.
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ كل عقل يقول ماذا؟ هيقول نعم، هات. ما هي هذه التجارة التي تنجينا من عذاب أليم؟ وهل لنا غرض غير هذا؟ أن ينجينا الله من عذاب، من العذاب الأليم، فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز، وأن يدخلنا الله جنات النعيم. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: سورة الجمعة مدنية، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال رحمه الله تعالى في هذه الآيات فوائد عديدة، منها أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين، يجب عليهم السعي لها والمبادرة والاهتمام بشأنها.
وكون هذا يجب عليها السعي لها والمبادرة إليها دليل على أنه لا تصلح في البيوت إذ يسعى إليها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، قيل الخطبة وقيل الصلاة، ولهذا تنازع العلم في الخطبة هل هي شرط في الصحة أم لا، فمنهم من يشترط ذلك ومنهم من لا يشترط، أي بالنسبة لإقامة الإمام. أما أنت لو ما حضرت من الجمعة إلا الصلاة فقد صحت جمعتك، لكن هل تقام جمعة بلا خطبة؟ فالجماهير على أنها لا تصح جمعة بلا خطبة، ومنهم من لم يوجب ذلك، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. فإن دل هذا على شيء دل على أنه لا تصلح الجمعة في البيوت، وما سمعنا عن جمعة في البيوت في عمر أمة الإسلام من لدى النبي إلى اليوم، إلا يوم أن أفتى العدوي ومن معه بأن الصلاة، صلاة الجمعة تكون في البيوت، ولهذا جاء العدوي بمنبر وجعله في بيته وخطب في البيت. أنا أظن ولا حتى هذا يأتي على ذهن عامي أصلا، ممكن في جمعة في البيت في ظل كورونا، جائحة كورونا، صلى الجمعة في البيت أول مرة؟ يعني سؤال، من أول من صلى الجمعة في البيت؟ مصطفى العدوي أول رجل من لدى النبي إلى الآن صلى الجمعة في البيت هو هذا. وأنا ما أدري لو العمارة مثلا فيها 20 شقة هيبقى النظام كيف، يعني كل شقة فيها جمعة، ولا ممكن نجتمع في شقة وده ممنوع طبعا، ولا ماذا؟ يعني ما أدري، هل يكون كل شقة فيها جمعة ولا إيه؟ سبحان الله، إذا أن الجمعة حصل عذر يمنع من إتيان المسجد صلينا الظهر في البيوت، وقد حصل هذا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح لما نزل المطر، ليس جائحة كورونا ولا شيء، يعني ممكن الواحد ينزل المطر يعمل إيه؟ يربط حزامه ويحط غطاء رأسه ويأخذ الحذاء هذا ويروح، صح ولا لا؟ ومع ذلك أمر المنادي وهو ينادي صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم في لحالكم، ما تصلون الجمعة، خلاص ما في جمعة لوجود مطر، يبقى ما في جمعة لوجود كورونا، تمس شيء تفعل شيء، هذا عشرات الألاف تموت هنا وهناك ومئات الألاف في بعض البلدان وإلى آخره، جائحة. اجتهد علماؤنا فقالوا نعم لن يصل الناس في المساجد لا جمعة ولا جماعات، لا إلا أن نصلي الجمعة. الجمعة ما تسقط بحال، كيف ما تسقط بحال أصلا وقد سقطت على زمان رسول الله من أجل المطر، وقص على هذا أي عذر، وجعلوا هذا من الإجرام، وجعلوا هذا سياسة، هذا أمر سياسي من صلى الجمعة. طيب وليه الأمر السياسي الآن ما يمنعون الجمعة؟ طيب ليه؟ طالما أمر سياسي هنستغل الكورونا، طيب بالمرة هذا أمر سياسي امنعوا من الجمعة الآن مثلا، إيه أمر سياسي؟ وقائل آخر أصلا ما في كورونا، دي خدعة سياسية عالمية، ما في كورونا أصلا، أصلا ما في كورونا، بعضهم يقول هذا. ألا طب ما في كورونا، طب الحكام اللي عندنا عاملين فيلم إن ما في كورونا وكذا. طيب والعالم الثاني الغرب اللي بيموت منه ومئات الألوف ده، شوف السويد، شوف أمريكا، شوف ها، لا هم ده خدعة عالمية عشان بس الصين وأمريكا والصين والحرب المقالة، يعني هي عملوا خدعة، يموت منهم رؤس وزراء ويموت منهم رؤساء ويموت منهم كذا وعشرات الألوف، تم يعملوا خدعة ما فيهاش، مش دمها تقيل كده يعني، تبقى خدعة يعني وحنينة شوي، خدعة بأي حاجة يعني، لكن كل يوم مش لاقين مقابر، مش كده بتعرفوا كده، مش هم بيرموهم يعني، خدعة عجيبة قوي، ده هم اللي خدعوا بقى مش خدعوا يعني، عشان اقتصاد كده خلاص بقى الامريكي سهل كده ان عشان يلعب مع الصين يعمل كده، والصين تلعب مع مش عارف ايه، والصين اللي بدأت ومات منها. المهم افلام واشياء وكلمات ما انزل الله بها من سلطان، وتشكيك للناس في هذا، كما قال العدو نفسه، العدو كان يقول هذا بعض الساسة اذا مش عارف يفعلون ايه، فسيس المسألة. الشاهد اول مرة في التاريخ يحصل ان جمعة تصلى في البيوت. نعم نعم،
ذكر الصلاة في الرحاب المتصل من المسجد، اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصل من المسجد، فقال الطائفة لا جمعة إلا بيصلي في المسجد، كذلك قال أبو هريرة وقيس بن عباس، فسرق بسنده عن أبو هريرة قال من لم يصلي يوم الجمعة في المسجد فلا جمعة له.
نعم،
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ومنها أن الخطبتين يوم الجمعة فريضتان.
هذه مسألة أخرى، اللي هي مسألة مثلا هل يلزم المسجد، في فرق بين الجمعة الصلاة في البيوت وبين مسألة هل يلزم المسجد، هل يلزم المسجد حتى صح الجمعة، يعني لو أن أهل البلد الآن ما عندهم مسجد، طيب لا تجب عليهم الجمعة؟ لا تجب. طب ما عندهم مسجد، لسه يبنوا مسجد خلال سنة مثلا، صلوا في مجمع، اجتمعوا وصلوا، فلا يلزم مسجد، لكن يلزم ماذا؟ يلزم جماعة، جماعة المسلمين في البلد يأتون ويصلون، هذا الذي يلزم، لكن لا يلزم مسجد كبنيان، لكن لا يلزم مسجد كبنيان. نعم،
قال ومنها أن الخطبتين يوم الجمعة فريضتان يجب حضورهما، لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين، فأمر الله بالمضي إليه والسعي له،
لأنه فسر، إنما ما فسر، نعم إنما فسر. نعم،
قال ومنها مشروعية النداء ليوم الجمعة والأمر به.
نعم، هذا نداء عام، ولهذا كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلون في المساجد، صلوا في مسجد واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل، الأصل أنه لا تتعدد الجمعة في البلدة الواحدة إلا إذا دعت حاجة، ضاق المسجد عن أهلي وكذا نفتح مسجدا آخر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولهذا كانت مساجد المدينة تغلق إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، مساجد الجماعات كان كل يصلي في مسجده، أما الجمعة كانوا يجتمعون في مسجد واحد، هذا الأصل، هذا هو الأصل. نعم،
قال ومنها
في يعني يجتمعون بس هنا في المكان وقت الجمعة، لكن ما يصلون في صلاة الخمس ما يصح، ولا ينبغي لأصحاب المصنع أن يحجرهم، لكن ممكن لو كان العمل يتعطل يبقى بعضهم الجمعة هذه وبعضهم كذا، إذا عاجزوا عن إغلاق المصنع في هذا الوقت، لكن ما يصح. نعم، بين لهم خلاص، نعم صلاتهم باطلة. نعم،
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك، وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه، فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان مباحا في الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال.
نعم نعم. والنداء المراد هنا نداء الخطبة، فلا يصح بيع ولا شراء بعد هذا النداء. نعم. طبعا هذا ممن تلزمه ماذا؟ الجمعة. أما المرأة والمريض والمرأة اللي في البيت يعني، والمريض اللي في البيت والمسافر وكذا، لا يدخل في هذا. نعم.
قال: ومنها الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضر، ومن لازم ومن لازم ذلك الإنصات لهما.
نعم.
قال: ومنها أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هواه.
الله أكبر الله أكبر. يعني إذا كان واحد مثلا واقف يا أخواني أو تاجر عنده محل، عنده محل والمحل يعني زبائن وأتون وذبون وكذا، أذن المؤذن سواء للجمعة أو للجماعة، أحيانا تجد يعني حتى وقت الأذان وقت الإيه والوفود كما يقال، الزبون والزبون والزبون، تذكر ما عند الله من الخير. ولهذا الله عز وجل قال: قل ما عند الله، وإذا رأوا تجارة له الفضل له وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجار. تأتي إلى المسجد وتصلي الجماعة خير من دكانك وخير من الدنيا وما فيها. فتذكر هذا، وتذكر أنه لن يضيع رزقك، واعلم أن هذا الذي أتاك من رزقك، وإذا ذهب هذا لأنك أغلقت المحل سيأتيك غيره. المهم أنت الحسبة النهائية رزقك 5، رزقك 10، رزقك 20، يأتي من هذا يأتي من ذاك، المهم هو آت. فلا فتح محلك يزيد به الرزق وقت الصلاة، ولا غلقه يضيع منك الرزق. أنت ترى أمامك هذا أغلقت راح الزبون، أنت تراه، لكن قد يأتيك عوضه، يأتيك عوضه، قد يأتيك واحد من آخر البلد، فهذا رزق، هذا رزق. واعلموا يا أخواني بارك الله فيكم أن مفهوم رزق عندنا صار الرزق يعني المال. لا يا أخواني، المال من الرزق، واعلم أن أعظم الرزق الهداية والاستقامة، أعظم الرزق. فمن رزقه الله الإسلام والسنة فقد رزقه الخير كله. بعض السلف ابن حزين وكذا على موت ماذا بعض أصحابه، قال: يا ولدي. نعم. قال: المتع السنة. قال: نعم. قال: فقد مات على الخير كله. تحزني. شوف السؤال يا أخواني الذي ينبغي أن يكون في بيوتنا، السؤال الذي ينبغي أن نتعامل معه، تعامل من اليوم من الآن، تعامل هذا التعامل، هو السنة. السنة حياتك، السنة ولاؤك، براءك، عطاؤك، منعك، غضبك، حبك، كل هذا، خل حياتك كلها سنة. كل شو اصبغ حياتك بالسنة. حياتك هذه تخرج من فلتر، تخرج من معين، تخرج هو معين السنة. من السنة أتزوج، من السنة أطلق، من السنة أجاور، من السنة عارفين أبو حمزة السكري هذا لما جاره لما جاء يبيع بيتا قال له الرجل: بكم؟ قال: ب4000. بيتي ب4000. قال: البيت ب2000، يعني السعر الموجود مثلا زي ما تيجي تبيع البيت الآن ب4 مليون، هو ما يجيبش ب2 مليون، أعلى شيء. إيه في هذا؟ إيه في هذا الجرس؟ قال: 2000 ثمن البيت، و2000 ثمن جوار أبي حمزة السكري. أنا ببيع لك يا بيت. إحنا طبعا دلوقتي البيت بيغلى عليه بقى حسب النص، حسب المشروع، ده يجي هنا مول، ده يجي فنقوم نغلي في السماء، صح؟ في أحد فيكم باع بيتا وقال: عشان جوار كذا فأزيد؟ فبلغ أبا حمزة السكري هذا فدعاه وأعطاه 4000، هو نفسه، وقال تبقى تبقى مجاورة لي، لأنه إذا كان الرجل قدر جوار أبي حمزة السكري وباع الدار هذه وقال أنت جوار أبو حمزة السكري من علماء السنة، فقدر أبو حمزة أن يوجد له جار يقدر أهل السنة، وفين الجار اللي بيقدر أهل السنة؟ إذا كان هذا الرجل قدر أبا حمزة فأبو حمزة يقدر جارا قدر أبا حمزة. وتعددت هذه، بعضهم قال بمئة ألف، قال ما قال جوار فلان، هذه متكررة. فالسنة كان لها القدر، كان لها القدر في التقييم، كان لها القدر يا أخواني في النظرة، كان لها القدر يا أخواني في القضية التي تحملها، كان لها القدر يا أخواني في الولاء والبراء. لو تقدم ولد إلى ابنتك السنة الأول، لو هتجاور هتسكن بلدا السنة أولا، تصحب رجلا السنة، تحب رجلا لابد يكون على السنة، تبغض رجلا احذر أن يكون من أهل السنة وتبغضه. ومن كانت السنة حياته كانت أجمل حياة وأعظم حياة، بل هي الحياة عند الإطلاق، الحياة عند الإطلاق حياة السنة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمة ليس بخارج منها. يبقى هذه الحياة، هذه الحياة. ولهذا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. ومن أجلها يهون كل شيء، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا، من البيت والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. تقطع إيه وتصلب إيه؟ احنا جاءنا الحق، جاءتنا البينات، عرضنا الطريق، اقضي ما انت قاض. خذ البدن هذا، خذه واقضي ما انت قاض. انما تقضي هذه الحياة الدنيا، ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. فهذه السنة لابد ان تكون حياتك، لابد ان تكون مقياسك. البس نظارة السنة، البس نظارة السنة، هي الأساس. السنة بصيرة، السنة رحمة، السنة يفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وعبارات السلف تدور في تفسير هنا الفرح، فضل الله ورحمته على الإسلام والسنة. نعم.
سلمة بن شبيب.
نعم.
ذكر ابن الجوزي في صفوة الصفوة عن سلمة ابن شبيب قال: عزمت على النقلة إلى مكة، فبعت داري، فلما فرغتها وسلمتها وقفت على بابها فقلت: يا أهل الدار، جاورناكم فأحسنتم جوارنا، جزاكم الله خيرا، وقد بعنا الدار ونحن على النقلة إلى مكة، فعليكم السلام ورحمة الله. قال: فأجابني من الدار مجيب فقال: وأنتم جزاكم الله خيرا، ما رأينا منكم إلا خيرا، ونحن على النقلة أيضا، فإن الذي اشترى الدار رافضي يشتم أبا بكر وعمر.
الله أكبر، الله أكبر. نعم نعم يقرأ. نعم. باطلة. أي باطلة.
اجتماع وإحنا لازم مجتمعين ويلزم المسجد.
مش اجتماع جمعة، هذا مش اجتماع جمعة، باطلة انها ليست في المسجد، ليست في مجمع المسلمين للصلاة. مجمع المسلمين هذا مجمع يصلون في الصلاة الخمس، لا خلاص. انما حيث لا يكون مسجد في البلد والناس قاموا في الساحة صحيح يصلون في الصلاة الخمس حتى يبنوا المسجد، لكن هذه مجموعة في المحطة يصلوا جمعة لوحدهم، ولا مجموعة في كذا يصلوا جمعة لوحدهم، لا. نعم. نعم أي بس أي ناس ما هم ناس الناس ما يدعون إليها الناس ما يدعون إليها نعم كل أهل القرية يصلون على معتادهم تصح جمعة مع مخالفة الأمر لو افترضنا يعني أن أهل البلد على ما هم عليه نعم
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى سورة التغاب مكية قال قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال هذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر
هذه القواعد الشرعية الكلية العظيمة جدا قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا فيما يتعلق بالأمر وعليه كل أمر أمرك الشارع به فإنك تأتي منه بما استطعت تأتي منه بما استطعت فمن عجز عن شيء سقط عنه إذا كان يعجز عنه كله يسقط عنه طب وإن عجز عن بعضه سقط هذا البعض جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا يبقى إذن إذا ما استطعت القيام صلي قاعدا طيب إن عجزت عن بعضه وقدرت على بعضه تأتي بهذا البعض يجب عليك صاع من تمر صاع من طعام في صدقة الفطر طيب لو ما عندك لنصف صاع أخرجه نعم
قال رحمه الله تعالى سورة الطلاق مدنية وقوله تعالى
أما النهي فلم يقل فيه فاستطعت إنما النبي قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه واحد مثلا منهي عن شرب الخمر لكن كان قد شربها فترة وهو منهي عنه فقال أشرب بعضها الآن لأني ما أستطيع أترك الخمر مرة واحدة فأنا أشرب بعضا وأدع بعضا نقول ما يجوز طيب أتدرج في الترك ما يجوز التدرج ما يجوز التدرج الصحابة ما تدرجوا لما حرمت الخمر ماذا كان لما حرمت الخمر أمر المنادي أمر النبي أن ينادي المنادي فنادى المنادي فأراق الناس الخمور في شوارع المدينة وما تدرج النبي بل قال الله عز وجل إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا طب المدخن يدخن علبة يعني حوالي مترين دخان العلبة دي مترين بالضبط 20 سيجارة في 10 سنتي بكام مترين سيجارة يشرب له مترين في هذه لو بيشرب علبتين بأربعة متر في اليوم أربعة متر دخان طيب هذا إن قلت له هذا منهي عنه هذا حرام يأتي ويقول لا طيب نخليها 10 سجائر أو 5 أو 3 أو 2 من يفتيك بهذا من يفتيك أن تتناول المحرم قال يعني هذه استطاعتي فاتقوا الله ما استطعتم نقول اتقوا الله ما استطعتم في الأمر ليس في الناس في الأمر ليس في الناس واحد مبتلى بالنظر إلى النساء نقول تدرج يعني خفض هذا بدل ما تنظر إلى كل امرأة لا يعني لو نظرت إلى امرأة امرأتين شوي شوي هذا ما يصلح يبقى قاعدة النهي بخلاف قاعدة الأمر قاعدة الأمر مبناها على الاستطاعة وقاعدة النهي مبناها على الطاعة إلا أن تكره على المعصية تكره يتفعل هذا يقتلك يبقى هذا ماذا إكراه إنما اختيارا لا نعم نعم اوعى تقول له هو يخف من نفسه يخف اوعى تقول له اوعى تقول خف يقول لك أنا ما أستطيع تقول لا بلى تستطيع صمت رمضان السنة دي أي نعم طيب أمسكت من الساعة الخامسة أو الرابعة ونصف إلى الساعة السادسة 13 ساعة ونصف كيف استطعت أصل الصيام يا شيخ يعني أنا هفطر الصيام نقول الحرام تخاف أن تشرب الدخان في نهار رمضان فخف ليلة رمضان نفس المسألة المهم أن في استطاعه أن هناك أنك قدرت عن امتناع كونك بقى أنت إن أتيت ان صمت افطرت على السجارة بدل من التمر والرطب، دي مسألة اخرى. ولهذا عدم القدرة راجع لضعف الايمان لا لعدم الاستطاعة الحقيقية، انما ده راجع ضعف الايمان. ولهذا لو على الايمان امتنعت. لما كان ايمان الصحابة عاليا رموا هذه التدرج في المخدرات والكلام، هذا الصحابة ما عرفوه. كونك بقى كون الشخص نفسه هو بيضع لنفسه شيئا، هذا من عندي، لكن لا تكون بفتوى. هذه ما تكون بفتوى، تقول له اشرب 5 اشرب 6 اشرب 7. قد طب البعض قد يقول هذا من باب تخفيف المفسدة، والقاعدة الشرعية معروفة، الشريعة جاءت بماذا؟ بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. نقول صحيح، درء المفاسد لتقليل هذه، تقليل المفسدة فيما تقدر أنت عليه، فيما تأمر به قلل المفسدة، قلل المفسدة. ولهذا أنا لو وليت ولاية مثلا وهذه الولاية فيها 100 مخالفة، وأنا سأخفف من 100 مخالفة 50 بس أقع في المخالفة، فخففت، يبقى دي فاتقوا الله ما استطعتم وليس في النهي. ولهذا لما قالوا اللي دخلوا السياسة من المتسلفين دول اللي بيقولوا احنا جماعات 11 سلفية، لما دخلوا استدلوا بقصة يوسف، قالوا إذا كان يوسف عليه السلام قد دخل في حكومة كافرة أفلا ندخل نحن في حكومة إسلامية فنحن مثل يوسف؟ نقول حاشا يوسف أن يكون مثلكم. قالوا ليه؟ احنا بنتقي الله ما استطعنا، ويوسف اتقى الله ما استطاع. نقول يوسف اتقى الله ما استطاع في الأمر ولم يرتكب نهيا واحدا، وأما أنتم فارتكبتم المناهي ولم تأتوا بشيء من الأوامر. يبقى الفارق الجوهري أن يوسف لم يرتكب نهيا، وأما أنتم ارتكبتم كل المنهيات المتعلقة بالباب. إنما كلمة فاتقوا صاعتم نعم في الأمر. طيب تقليل المفاسد هذه إنما تقلل المفسدة التي ليست بسببك أنت، إنما تقلل المفسدة الموجودة، تقلل المفسدة الموجودة إذا لم يكن طريق إلا ارتكاب المفسدة. ولهذا فإنني أقلل من باب الأوامر. طب وأرتكب، قد أرتكب مفسدة، أرتكب مفسدة إذا ما كان إلا ارتكابها ولا سبيل غيرها. ولهذا ماذا فعل الخضر وموسى؟ سحب الخضر اللح من السفينة، مفسدة؟ مفسدة. هو أحدث بيده مفسدة. طيب أنت تقول الآن ده منهي عنه النهي ما يستثنى، هذه مفسدة ارتكبت وهي أخف لدرء مفسدة أكبر، لأنه لا سبيل إلى دفع المفسدة الأكبر إلا بماذا؟ إلا بارتكاب الأدنى. وإلا لو أنت قلت لن أسحب لوحا، لو لم يسحب الخضر لوحا لأخذت السفينة، وأما سفينة أما سفينته فكانت مساكنها يعملوا في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة إيه. وفي قراءة في غير المتواترة، وراءه ملك يأخذ كل سفينة صالحة فأراد أن يعيبها حتى لا تكون صالحة. يبقى ارتكاب المفسدة الأدنى، ارتكاب المفسدة الأدنى حين لا يكون سبيل إلا هذه، مثل ما يتطرس الكفار بمسلمين، لو في حصن الكفار فجم ماذا قبضوا على مسلمين وتطرسوا بهم جعلوهم ترسا أمامهم بحيث لو ضربت أتقتل المسلمين، فماذا تصنع؟ ولا سبيل لفتح الحصن لبهذا، ولا تأخر، ولو تركت يترتب مفسدة على المسلمين، ماذا تصنع؟ ما تقتل المسلم، هتقتل الكفار. فإن قتل المسلمون تبعا فهذا ماذا؟ فهذا لا ضير عليك، وأما هم فقد قدم الله إليهم الشهادة فهم شهداء وأنت معذور. الآن الواحد فينا لو شاف بيت بيحرق الآن، بيت بيحرق الآن بتعمل إيه؟ تد الشباك تخلعه ترميه، صح؟ مع أن هذا في غير هذا ما يصلح، والقش والخشب وكذا بترمي هذا وتلقيه لأنه محروق، أو بقاؤه سيؤدي إلى اشتعال أكثر، ربما تأتي بالغاز أو شيء تلقيه في اليم والبحر راحت الأنبوبة هذه، واحدة كلها تضمن، يبقى ارتكاب مفسدة لا بد منها. فقالت المفاسد والمصالح قاعدة لها فقهها، حينما لا ترتكب المفسدة الأدنى اختيارا، لا ترتكب الأدنى اختيارا. فلو دول ضحكوا علينا وقالوا احنا وقعنا في منهيته ومفاسد، لماذا؟ لأن هذه مصلحة. وقد قال العلماء ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، وإنما أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا شر الشرين، هذا انت ارتكبت شر، ما ارتكبت خيرا. ولهذا القاعدة عند العلماء ماذا؟ إذا تزاحمت، تزاحمت المستحبات قدم الأعلى، وإذا تزاحمت ها المفاسد ارتكب الأدنى. تزاحمت يعني ايه؟ يعني لابد منها، يا هذه يا تلك، يا تقع في مفسدة كبرى يا مفسدة صغرى، ما في حل لهذا. ها ماذا تصنع؟ نعم ترتكب الأدنى. كان في عدم ضبط هذه المسألة بيوقع في حرج. كان في مثلا فتاوى بيطلعوها الأعداء مثلا زي الأمريكان أو شيء أو ما شبه من هذه، لما بيتم أسر مسلمات وبيأتي الجنود ليفجروا بهن، طبعا بتبقى فتاوى المتحمسين اقتلي نفسك حتى لا تحمل من حرام، فيجوزون لها ذلك. فالسؤال هل يجوز، هل يجوز المرأة تقتل نفسها حتى لا يقع بها جندي من هؤلاء الكفار؟ لا يجوز. ليه؟ ماذا؟ هي لو حصل هذا وهي مكرهة تأثم؟ لا تأثم. طب لو قتلت نفسها؟ تأثم. وليس من، وليس هذا عذرا في قتل النفس. يبقى دي قواعد منضبطة، هذه قواعد منضبطة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الطلاق مدنية. وقول الله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وإن كن
وجدكم ولا تضارهن. نعم.
وأسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال رحمه الله تعالى: هذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه، فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها.
يعني إذن هي نعم ما في بأس ولا حرج أن ترضعه غير الأم، لكن لو لم يأخذ إلى ثدي الأم أو لم نجد مرضعا ترضعه تعينا على الأم ذلك. نعم.
ووجب عليها وأجبرت إن امتنعت، وكان لها
حتى لا يهلك الولد. نعم.
وكان له أجرة المثل إن لم يتفق على مسمى،
يبقى لها أجرة المثل. نعم.
وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل ليس له خروج منه، عين تعالى على وليه النفقة، فلما ولد وكان يمكن أن يتقوى
ينفق على المرأة نظرا للولد. طيب لما انفصل الولد عن الأم
وكان يمكن أن يتقوى من أمه ومن غيرها، أباح تعالى الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوى إلا من أمه كان بمنزلة الحمل، وتعينت أمه طريقا لقوته.
تمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة التحريم مدنية. وقول الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال رحمه الله تعالى: في هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم، وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى.
نعم، تحذير أن تسيء إلى النبي بشيء، أو أن لا تراعي حق النبي، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فهذا في بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يغار على نبيه، فليحذر من يؤذي النبي من هذا، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم.
قال: وفي هذا دليل على أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن.
نعم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخر الآيات. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم بقاء نسائه المذكورات، فدل ذلك على أنه خير النساء وأكملهن، ولذا خير نساء الأمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها. نعم. ولا شك أن النسوة نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن الفضل، ويكفي أنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والمنزلة ليس في المحرمية، فإنهن أمهات في الحرمة ليس في المحرمية، يعني هي أم في الحرمة لكن أسافر معها وحدنا لا، أخلو بها لا، أصافحها لا، هذا فين؟ في الحرمة. ثم كان الحكم الخاص أيضا: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فلا يحل أن ننكح زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تتزوج بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله أكرمهن أيضا كذلك فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلى ما ملكت يمينك. واختلف هل هذه آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن، أولا منسوخ بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. الصحيح أنها نسخت هذه الآية وكان للنبي الخيرة، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم حتى تكون المنة له، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أباح الله له النساء. نعم. نعم. كيف؟ لكن انت عينت لكن نقولها بصفة عامة: هذا رجل نحسبه صالحا، والصالح الله عز وجل بيعادي من آذاه وعاداه، قال الله عز وجل في حديث القدس كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. خافي، هذا رجل نحسبه صالح ومن عاد وليا. نعم. اللي هي بيقيموا فيها الصلوات الخمس، يأجروا مكان، يأجروا محل، يأجروا كذا، يصلون في الجمعة، ما في مشكلة. هذا السؤال. ده كنت السؤال اللي هو الجمعة بتضيق فبيعيده. هذا السؤال معروف، اللي هو إقامة جمعتين في مكان واحد لأن يضيق المكان، ما في مشكلة. يبقى هذا جمعته، جمعة الإمام ده المستطاع، هي جمعة الإمام لكن المكان ضيق. ده الأصل. نعم. تمام، تسمح الجهات يعني يبقى رسمي، ايه هذا ما في مشكلة. ما احنا قلنا لا يلزم الجمع كجمع، لكن يلزم الجمع، يلزم الجمع الذي هو ماذا؟ جمع المسلمين، وليس جمع طائفة خاصة كل طائفة تأخذ نفسها في حقل أو في شيء، لا. وإلا ما الفرق؟ إذن يكون بين البيوت والأسطح والحقول لكن حينما يكون هذا هو المتاح لجماعة المسلمين فلا يلزم الجامع كجامع ومكون من جذر. فهؤلاء ما قدروا أن يصلوا الجمعة فين؟ ما قدروا أن يصلوا الجمعة في هذا المكان. عندي مسألة خلافية، هي مسألة أن الجمعة ما يضيق هل ممكن تعاد أو كذا، دي مسألة خلافية. لكن هم يقولون ماذا؟ ابحثوا عن مكان آخر، يعني مكان آخر الجمعة رسمي، دي مكان جمعة، هذا مكان جمعة، ولهذا يقول ارجعوا إلى المسؤولين، ارجعوا إلى كذا كذا، دي مكان جمعة، وليس أن مثلا ضق المسجد روح من لك جمعة على المحطة أو جمعة كذا، لا، إنما ضق المسجد صلى في الشوارع وتركب الميكروفونات. لكن لو فرضنا أن لا شوارع ولا 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 إلى آخره، ماذا نصنع؟ هل ممكن نعيدها؟ هذا قول البعض، والبعض يقول لا لا ما نعيدها. فقالوا البديل ماذا؟ أن توجدوا مكانا للجمعة آخر، هذا هو بس، مكان للجمعة اللي هو مكان إيه؟ مكان رسمي، مكان مسؤول، مكان كذا، ويبقى هذا اسمه مكان للصلاة لصلاة الجمعة. وهذا المكان لن يكون إلا ماذا؟ إلا ما يصلى فيه الصلوات الخمس. نعم، حكمها حكم البيوت، حكمها البيوت، المصانع وكل هذه يكون حكمها البيوت. حتى يا محمود السجن، العلماء قالوا ما يصلى في السجن، ما يعني السجن في البلد وده المتاح، هل ممكن؟ هو السجن ايه؟ في العنابر، انما السجن لما يكون في مسجد خلاص ما في مشكلة. ولم يبيحوا للمساجين وهم في البلد، لم يبيحوا مساجد ان يصلوا، وقد يكون الغرفة او العنبر في 100 مسجد ما اباحوا. نعم، معذورون، صلوا ظهر، صلوا ظهر، الا ان يكون في مسجد فعلا، الا ان يكون في بقى ده اسمه مصلى العيد، خلاص هذا مصلى العيد ما في مشكله، ما يلزم ان يكون مسجد. نعم، ما فهمت سؤالك هذا، ما فهمت فين فين آه. دي ما تصح جمعة، ما صلاش معه ما صلاش معه، صلاته باطل أصلا. نعم،
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: سورة الحاقة مكية، وقول الله تعالى: وإنه لحق اليقين. قال رحمه الله تعالى: اليقين مراتبه ثلاثة، كل واحدة أعلى مما قبلها. أولها علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر، ثم عين اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة البصر، ثم حق اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة.
سبحان الله، سبحان الله، هذا من أتقن الفوارق الحقيقة بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه فوائد السعدي رحمة الله عليه. علم اليقين، اعرف هذا جيد، احفظه، علم اليقين مضره على الخبر، أخبرت من حصل كذا وكذا، هذا علم يقين. يعني مثلا قالوا في حصل ثورة، الناس اجتمعوا في ميدان التحرير، احنا ما شفنا، طيب انت صار عندك علم يقين نظر الخبر، خبر ثقة، خبر ثقات. طيب عين اليقين معتمد على حاسة ايه؟ البصر، شفت، يبقى ده عين اليقين، عين اليقين. طيب حق اليقين هذا معتمد على ماذا؟ بحاسة الذوق والمباشرة، الذوق والمباشرة، ان تكون في المية الملابسة. فنحن الان في الجنة عندنا علم يقين لأن الله أخبر، ثم عين اليقين إن رأيت، وحق اليقين إن دخلت صار لك هذا النعيم. يبقى علم اليقين مداره على الخبر، و عين اليقين مدار على البصر، وحق اليقين مدار على المباشرة. نعم.
قال وهذا القرآن
يبقى أعلاهما الحق، ويليه عين، ويليه لأن الأعلى بيتضمن الاثنين، يعني حق اليقين تضمن المرتبتين. طيب علم يقين تضمن عين اليقين تضمن علم يقين، علم اليقين انفرد فلا يتضمن عين للمرأة، ولا تضمن حق لأنه مباشر، فكل مرتبة تتضمن ما تحته، الأعلى يتضمن ما تحته. نعم.
قال وهذا القرآن
ولا أنت مباشر فيها وتقول ما حدش أخبرني، أنا لن أؤمن لأن ما جاءني خبر ثقة، أنت فيها أصلا. نعم.
قال وهذا القرآن الكريم
قالوا ليس الخبر كالإيه المعاينة. نعم. ليس من أخبر كمن عاين. نعم. لكن قد يكون عندنا من الخبر ما هو أعظم عندنا من المعاينة. إنسان قد يهم يبصر وقد يهم يختلط على أمور، لكن قد يأتينا خبر لا يقبل مثل خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وهذا القرآن الكريم بهذا الوصف فإن ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين.
الله أكبر. نعم. لا الأنباشر خلاص. وكان يعلم ثم قال ولكن ليطمئن قلبي، فانتقل هنا من علم يقين إلى عين لنرأه. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة الجن مكية. وقول الله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا مع الله.
إذا طارت نضيف الشر إلى الله في باب الخلق، الله خالق الخير وخالق الشر، لكن في باب الثناء نضيف الخير إلى الله عز وجل والشر نضيفه لأنفسنا وننفي عن الله عز وجل تأدبا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك، هذا باب ثناء، إنما في باب إقرار هل الله خالق ولا شر ولا، فتقول الله خالق الخير الله خالق الشر، فتضيف الشر إليه خلقا. نعم. ويدل على ذلك وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فأظهر الفاعل هنا أم أراد بهم ربهم رشدا في الرشد وفي الشر أريد. نعم.
قال قوله تعالى إلا بلغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال هذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخر المحكمة، وأما مجرد المعصية فإنه لا يوجب الخلود في النار كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة.
الله أكبر. يعني قد يستدل مستدل هنا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، كما تستدل الخوارج على تأبيد العاصي إذا دخل النار وعدم خروج، لأن الله قال ومن يعصي الله ورسوله، وقال وما قال ومن يكفر، نقول المعصية أعم، فالمعصية تطلق على الكفر، المعصية تطلق على البدعة، المعصية تطلق على الكبيرة، المعصية تطلق على الصغيرة، كل هذا معصية، ولكن التفريق يكون باعتبار الأدلة الأخرى، وقد بانت الأدلة أن الذي يخلد في النار أبدا هو ماذا؟ من كانت معصيته كفرا. نعم.
قال وفي هذه السورة فوائد كثيرة منها وجود الجن وأنهم مكلفون مأمورون،
وهذا وليس خرافة كما يقول البعض، ولا الجن موجود. نعم الجن عالم موجود وتناكح وتناسل ومكلف، ومنه المؤمن والمسلم ومنه غير ذلك. نعم.
قال وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون منهيون،
مجازون بأعمالهم كما هو صريح في هذه الصورة.
نعم، وأن منا المسلمون ومن القسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القسطون فكانوا جهنم حطبا. وفي سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، الإنس والجن. نعم.
قال: ومنها أن رسول الله
والنبي قد بعث للإنس وإلى الجن، بعثة النبي عامة كافة للإنس والجن. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم.
قال: ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن كما هو رسول إلى الإنس، فإن الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم.
نعم، وصرفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآيات. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا. نعم.
قال: ومنها ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم.
بل ممكن أن نقول: ومنها ذكاء الجن وذكاؤهم. هذا هؤلاء هم المؤمنون، وإلا منهم كفار، كنا طرائق قددا. نعم.
قال: ومنها اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم والشياطين قد هربت عن أماكنها وأزعجت عن مراصدها، وأن الله رحم به الأرض وأهلها رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب، وتظهر به شعائر الإسلام وينقمع به أهل الأوثان والأصنام.
وذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الجن يسترقون السمع كما كانوا يسترقون أولا. نعم.
قال: ومنها شدة حرص الجن لاستماع الرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه.
نعم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كذا يكون عليه لبدا، بعضهم فوق بعض للاستماع له. نعم.
قال: ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبينت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، بل ولا يملك لنفسه، علم أن الخلق كلهم كذلك، أو علم أن الخلق كلهم كذلك، فمن الخطأ والغلط اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر مع الله.
قال تعالى في الصورة: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان هذا النبي فما بالكم بمن دون النبي؟ البدوي يملك شيئا، الحسين يملك شيئا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسوله. نعم.
قال: ومنها أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله وخصه بعلم شيء منها،
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. فلا يظهر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. إذن لا أحد يعلم الغيب أبدا إلا الله عز وجل، إلا ما أعلم رسوله. ولذا في قصة العقد، عقد عائشة بجوار النبي تحت البعير وما يدري النبي، وحبس الناس على التماس العقد، ثم لما بعثوا البعير وجدوه تحت. الله أكبر. لا إله إلا الله ورب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، أتي محمد وسيلة اللهم صل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة المزمل مكية، وقول الله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قال: في هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها، لا كما يقوله الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم، فإن هذا خلاف النقل والعقل.
عجيب، يعني يقولون حركاتنا كحركات يد المرتعش، أنا ما لي إرادة، يعني أنا جاي هنا من كفر الشيخ هنا بدون إرادة، إنما يفعل بي، الله يفعل بهذه الأشياء، وهذا يخالف العقل فضلا عن النقل. الله قال هنا: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ما وجه الرد يا حمد هنا على الجبرية اللي بيقولوا ما في أفعال للعباد بل الإرادة لله؟ فمن شاء يبقى نسب المشيئة إليه. أي نعم، فمن شاء، والله قال وما تشاءون إلا يشاء الله. نعم.
قال: قول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله تعالى: إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال في الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به، إما ألا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار. فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك.
يعني السر، ما هو السر بعد قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هذا أمر بطاعة، وآتوا الزكاة أمر بطاعة، وأقرضوا الله قرضا حسنا أمر بطاعة، ثم قال في النهاية: واستغفروا الله. طيب الإنسان يستغفر من ذنب، ما يستغفر من طاعة، ما وجه الاستغفار بعد الأمر بالطاعة؟ بعد الأمر بعد ارتكاب النهي واضح، لكن بعد الأمر الإثام بالطاعة أن الإنسان لا يخلو من تقصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة المدثر مكية. وقول الله تعالى: كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قوله: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فإن مشيئته نافذة عامة لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير، ففيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله. فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا، وجعل ذلك تابعا لمشيئته.
طيب، إلى أن شاء الله فيها نسبة المشيئة الله، تفين نسبة العبد فين في مشاء ذكره؟ يبقى هذه قبل الآية هذه: فمن شاء ذكر وما يذكرون. وما يذكرون نسبة الفعل للعبد، ومن شاء ذكره وما يذكرون هذا نسبة للعبد، إلا إن شاء الله نسبة للرب. إذن الآيتان فيهما الرد على من؟ على الجبرية الذين نفوا إرادة العبد، وعلى القدرية الذين نفوا إرادة الرب. قتل الله أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة القيامة مكية. وقول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، أي بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه، فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له، فإذا فرغ قرأه.
وإلا أولا كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، كان يخشى النبي لو رفع جبريل وجاء يبلغ أن ينسى شيء، فكان يبلغ حال النزول، يعني كان بيجد شدة. ثم نهي عن ذلك: لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، ثم إن علينا، فإذا قرأنا فاتبع قرآنا، يعتبر القراءة أنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. نعم. والبيان يشمل لفظ المعنى. نعم. يعني ما تخاف يا محمد، فإن الله حافظ القرآن ولن تنسى منه شيئا. نعم.
قال: وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، ألا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، ألا يبادر برده أو قبوله حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه.
هذا أدب المتعلم مع العالم. انتظر حتى يبين لك العالم. يعني انت تسأل العالم: يا شيخ، نعم، ما حكم بيع التقسيط؟ الأمر فيه، يقول العالم: الأمر فيه تفصيل. هو بقى العالم يقول: الأمر فيه تفصيل. لا، أنا عايز بس المسألة. طب اصبر، الأمر فيه تفصيل. إن كان هذا التخصيص نتيجة أجل يكون على سعر قد تحدد للسلعة، أنا ما أنا قلت له يا اصبر يا أخي اصبر اصبر حتى تفهم اصبر حتى تفهم. كان في الثمن السلعة هذه حدد السعر ثم بعد ذلك حدد الأجل والسعر لا زيادة فيه فهذا جائز. وأما لا أنا عايز دي بس كفاية خاصة هذا إيه هذا تجي تشاكل ولا جيت. نعم. وأما إذا أنت عايزين تعرفوا تتمة الجواب، وأما إذا حدد السعر وقيل بأن هذا الأجل يزاد على الثمن بسببه كذا وكذا فإن هذا ممنوع، أو يزاد مع كل قسط 1% نتيجة هذا فإن هذا لا يجوز. ليه؟ إيه الفرق؟ أن هذه زيادة على السلعة نفسها وهذه زيادة على السعر نفسه. فما كان زيادة على السلعة تثمن السلعة تأخذ السلعة دي ب100 تقسيط وب90 هذه أو 90 نقدا براءة، هذه أخذت بهذه أو بتلك براءة. إنما كما ذهب إلى معارض السيارات الآن، أنا أريد أن أشتري السيارة يقول لك معك كم؟ تقول معي 100,000، يقول طب السيارة دي ب200 تدفع المية والمية الثانية، المية الثانية الجنيه بجنيه ونصف يبقى كم؟ المية ب150، يبقى هنا الزيادة صارت على إيه؟ على المال، فهذا لا يجوز. لكن السيارة دي ب250,000 نقدا تقسيطا جائز. نعم.
قال: وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بين لهم معانيه.
معانيه نعم.
قال: سورة الإنفال.
لأن القرآن يتدبر وتدبر القرآن يقتضي فهم المعنى. نعم.
قال: سورة الإنسان مكية، وقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قوله: ومن الليل فاسجد، أي أكثر له من السجود، ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة.
تبهتم؟ يعني لا تظن أن السجود هنا هو السجدة تسجد 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 تسجد، لا، الصلاة سجود المستلزم للصلاة. نعم.
قال: وسبحه ليلا طويلا. وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
نعم.
قال: سورة الناجعات.
طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.
أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات.
نعم. فهنا عندنا 1 دحي الأرض، 2 خلق السماء. طيب هنا ماذا قال؟ قال: رفع أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ماذا؟ بعد خلق السماء. قال: والأرض بعد ذلك دحاها، بعد خلق السماء دحى الأرض. طيب عندنا في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك تقدير العزيز العليم. في يومين ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقه وبارك فيها وقدر في أقوتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذا دليل على ماذا؟ على أن الذي حصل هنا من خلق الأرض وكذا كان أولا ثم بعد ذلك خلق السماء. كيف هنا نفهم هذا النص؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها أتيا له الأرض أتيا طوعا أو كرها. هذا كان بعد ماذا؟ بعد خلق الأرض. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في 4 أيام سواء للسائلين. طب هنا هذا المراد بالتقدير وكذا بعد خلق الأرض ثم بعد هذا خلق السماء. فهنا تقدم هذا الأمر وهو خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في 4 أيام. عندنا إشكالان: الإشكال الأول فيما يتعلق بالعدد، الإشكال الثاني فيما يتعلق بالترتيب. فيما يتعلق بالعدد: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أدي يومين، وبعدين ثم بعد ذلك قال في 4 أيام سواء للسائلين، أدي 6، ثم بعد ذلك ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض يطيها طبعا أو كرها، وهذا في يومين، يبقى يومين وأربعة ستة ويومين ثمانية، والخلق معروف أنه في ستة أيام، الخلق معروف أنه في ستة أيام، فكيف نفهم هذا؟ قال العلماء قوله عز وجل في أربعة أيام، أي في أربعة أيام مجموعة لما قبلها، فالخلق في يومين خلق الأرض، وخلق ما فيها في يومين، فصار الجميع أربعة، وليست هذه الأربعة بخلاف اليومين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي الاثنان في الخلق مع اثنين في هذا الخلق، فصار المجموع أربعة، وهذا في لغة العربي قد يجري. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا ونام أربع عقد ثلاث عقد، يقول نم عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فإذا توضأ انحلت عقدتان، يكون المجموع ثلاثة كده واحد واثنين بثلاثة. طب وبعدين وإذا صلى ما عاد عقد بهذا، لكن قول النبي فإذا توضأ انحلت عقدتان، أي العقدة الأولى والثانية، يصير المجموع كام؟ عقدتين، ثم تبقى عقدة للصلاة، يبقى عقدتان أي عقدة مضاف إليه العقدة السابقة في أربعة أيام، يعني ليومان مضاف إليهما اليومان السابقان، انتبهتم؟ فالأربعة ليست غير الاثنين، إنما الاثنان ثم اثنان، فالمجموع أربعة، يعني في وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين مضاف إلى اليومين السابقين، فالمجموع أربعة في أربعة أيام. ثم يكون خلق السماوات في يومين، فالمجموع ستة أيام، لأن هذا هو الوارد في القرآن في ستة أيام ومثلنا من لغوه، واضحة؟ بهذا يزول الإشكال المتعلق بالعدد. نأتي إلى الإشكال المتعلق بالترتيب. في سورة فصلت تم الفراغ من الأرض ثم ما فيها من الدحي، ثم جاء ذكر السماء ثم استوى إلى السماء. طيب هنا قال والأرض بعد ذلك دحى، بعد خلق السماء، يعني على هذا يكون هذا إشكال، هنا السماء في فصلت بعد كل هذا، بعد خلق الأرض والدحي، وهنا بعد الدحي بعد خلق السماوات، فظاهر هذا التعارض وجوابه، الجواب عنه يعود إلى حرف ثم، معروف في اللغة العربية أن ثم تفود الترتيب مع التراخي، يعني أقول دخل عيد ثم محمود، دخل عيد فمحمود، دخل عيد ومحمود، هذا عندنا في سياقات ثلاثة، دخل عيد ومحمود ما في ترتيب، دخل عيد ومحمود الأول الثاني معا تفيد مطلق الجمع، ما رتبت صح؟ دخل عيد ومحمود، من اللي دخل الأول؟ ما فيها ترتيب، الواو ما فيها ترتيب، الواو فيها مطلق جمع بس، دخل عيد ومحمود، محتمل عيد الأول، محتمل محمود الأول، محتمل هما معا وهكذا. طيب دخل عيد فمحمود، دخل عيد فمحمود من الأول ويليه، لكن عقبه، تفيد الترتيب مع التعقيب مباشرة. طيب دخل عيد ثم محمود، أفادت الترتيب مع التراخي، دخل عيد ثم محمود جاء بعد مدة. طيب إذن ثم تفيد إيه من هذا المثال؟ الترتيب مع التراخي، وعليه صورة فصلت تكون مرتبة كالآتي، الأرض في يومين، وبعدين ما فيها في يومين، وبعدين ثم استوى، بعد هذا استوى للسماء، يبقى دي السماء مرتبة بعد خلق هذا وذاك. هنا قال والأرض بعد ذلك بعد خلق السماء، هنا يخالف الترتيب، اللي قبل ثم هناك، هنا بعده بعد السماء. ماذا نصنع؟ قالوا أيضا في لغة العرب بأن ثم تفيد الترتيب صح، لكن هناك الترتيب الزمني وهناك الترتيب الذكري. الترتيب الزمني اللي احنا تكلمنا عنه الآن، دخل عيد ثم محمود، هذا في زمن وهذا في زمن معروف. ممكن يكون ترتيب ذكري، يعني ايه بقى؟ لا يقصد به الترتيب الزمني، وانما ترتيب في ذكر الاحداث. انا اقول مثلا انا شاب اقول ايه اليوم، والله انا اديت درس الفجر واديت درس البحيره وافطرت وكذا مثلا. هنا درس البحيره والافطار، الافطار قبل درس الايه؟ البحيره، ثم كذا ثم كذا ثم كذا. المراد أننا أذكر أحداثا ولست أرتب ترتيبا زمنيا. فممكن هذا أقول أنا أعطيت درس الفجر ثم أعطيت درس البحيرة ثم جئنا أو أفطرت ثم أعطيت لفلان كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. أنا ما أقصد ترتيبا زمنيا، أنا أقصد ترتيبا ذكريا، أي ذكر أحداثه فقط. طب ما الذي يفرق بين هذه وتلك؟ السياق. قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا لاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب. من الذي ذكر وأن هذا صراط مستقيم؟ من هو؟ وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا لاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم وأن هذا صراطي. كل هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتينا موسى الكتاب، هو موسى أتى الله الكتاب بعد محمد ولا قبل؟ طب ما هنا هو ثم أتينا موسى الكتاب، يبقى ده ترتيب ماذا؟ ترتيب ذكري وليس ترتيبا زمنيا، ترتيب ذكري وليس ترتيبا زمنيا. وعليه فإن المراد هنا في هذه الآية ثم الترتيب الذكري. أما الترتيب الزمني كالآتي: خلق الأرض في يومين، خلق السماء بعدها في يومين، دحي الأرض بعدها في يومين، يبقى المجموع ستة والترتيب كالآتي جمعا بين الأدلة لقول الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحى. بعد إيه؟ أنتم أشد خلقا من السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج الضحى، ده كل وصف للسماء. والأرض بعد ذلك دحى أخرج منها ماءها ومرعاها، اللي هي مذكورة قبل مين؟ قبل السماء في آية فصلت. يبقى هنا ثم هي المشكل، لأن ثم في فصلت رتبت إيه؟ الدحي وما في الأرض قبل خلق السماء، وهنا والأرض بعد ذلك. صحيح لم تأتي ثم، لكن أتى معنى ثم بعد ذلك. طيب، فإذا كانت ثم تستعمل للترتيب الذكري طارة والترتيب الزمني طارة، فإن الأرض بعد ذلك لا تستعمل في شيء واحد وهو الترتيب الزمني هنا. ولهذا نجزم بأن دحي الأرض إنما كان بعد خلق السماء. هذا هو إزالة ما يوهم التعارض فيما يتعلق بالزمان بالأيام وفيما يتعلق بالترتيب. يبقى الأيام في يومين وبعدين في يومين آخرين، فيكون المجموع أربعة أيام للأرض وما فيه، ثم السماء في يومين، وليس الأربعة غير يومين إيه؟ السابقين، وإنما هذان يومان ثم يومان، فالمجموع أربعة ثم وهكذا. أما ما يتعلق بإزالة الإشكال في ثم، فهذا كما قلنا المراد بذلك الترتيب الذكري وليس الترتيب لإيه؟ الزمان. ومنه على يعني قول بعض المفسرين خلق كل شيء فقدره تقدير، على قول البعض التقدير بيكون قبل الخلق ولا الخلق بعد قبل التقدير؟ طيب ما هو ما جاء هنا خلق فقدره تقدير، فعلى تفسير يعني تقدير يبقى بالمعنى السابق، فيبقى هذا هيكون المراد ليس ترتيب زمني بل هو ذكر. وعلى القول بأن التقدير هو يعني الرسم والصورة، فيكون خلقه فصوره وكذا، على التصوير وليس على التقدير السابق. الشاهد أننا حملنا على هذا التأويل وحمل ثم على الذكر لأن الدليل دل عليه، ولهذا ليست كل ثم أحملها على الذكر ولا كل ثم أحملها على الترتيب الزمني، بل حسب ما تدل عليه الآيات. نعم، في ابن الجوزي. نعم، هات مسكين. قال: ويوم أسبق في الخلق الأرض أم السماء؟ فيه قولا، أحدهما الأرض قاله مجاهد والثاني السماء قاله مقاتل. دي سهلة يعني. ما طيب، قال ابن عباس: بدأ خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض وبينها الجبال وقدر فيها أقواتها في يومين. وقال الحسن ومجاهد: جمع خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام متوالية، ثم خلق السماء في يومين. هذا القول الثاني. وقول ابن عباس هو القول ماذا؟ الأظهر، لأنه قال تعالى هنا: والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك هنا ليس هنا فيه خلق الأرض، إنما فيه دحي الأرض في صورة فصلت الخلق، إنما هنا الدحي فلا تعارض. فالدحي هو الذي وقع بعد خلق السماء، والخلق وقع قبل السماء. يبقى الخلق قبل السماء والدحي بعد السماء. نعم، هو نفسه يعود إلى هذا. نعم.
في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، قال: في هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسفله ثم أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. وقد صرح المفسرون بذلك، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض.
نعم، هذا ما في نزاع أن الأرض تتقدم السماء. أما التعليل وهو أن البناء يبدأ بالأسفل ثم الأعلى، والله أعلم فيه نظر، لأن هذا بناء ما ترتب على الأرض، أرض ثم يخرج منها أعمدة يكون السقف. أما هذه السماء ما لها سقف، هذه السماء ما يكون لها سقف، وبالتالي التعليل بهذا ضعيف. لكن نقول النص، يبقى نعمد إلى ماذا؟ إلى النص. أما أنه عادة البناء يبدأ بالأرض أولا ثم بعد ذلك ما ارتفع نحن إذا كان مبنيا على ما في الأرض وقائما على ما في الأرض، لكن هذا وحده. فكان يمكن أيضا أن أقول بأن السماوات تخلق أولا لأنها لا ارتباط لها بالأرض ثم أرض ثانية، لكن نص معنا كما قلنا هو الذي يوضح. نعم، في دفع الإهام. نعم، نعم.
أصل خلق الأرض قبل خلق السماء ونحوها بجبالها وأشجارها
بعد خلق السماء. نعم.
ثم قال: وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، فالخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم.
الأول
أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، للخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير: ولأنت
تفري
ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال: فقدر فيها أقواتها ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان،
الآية. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، قوله خلقناكم ثم صورناكم بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، ولفظة بعد بمعنى مع. ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنين، وعليه فلا إشكال في الآية. ويستأنس هذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا.
نعم، فكما بيننا هذا هو المشهور بتجتمع الأدلة بسهولة ولا يخرج المعنى عن إيه؟ عن ظاهره، ولا يخرج اللفظ عن ظاهره. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: خلق الله عز وجل السماوات والأرض في 6 أيام، وقد ورد هذا في القرآن الكريم، ولقد قال الله في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين.
الجواب،
قال فأجاب: خلق السماوات والأرض كل أو خلق السماوات والأرض كلها في 6 أيام وما بينهما أيضا، فبدأ بخلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وخلق السماء في يومين ثم دحى الأرض في 4 أيام، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها في 4 أيام سواء للسائلين. فالأرض خلقها في يومين، خلقها في يومين، ودحوها في 4 أيام. دحوها بعد الخلق، دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، فهذه 6 أيام، السماوات والأرض في 6 أيام، أصل السماء في يومين والأرض في يومين ودحو الأرض في 4 أيام. فالله سبحانه وتعالى يعني أخرج منها ماءها ومرعاها فخلقها، فخلقها ودحوها في 4 أيام والسماء في يومين.
هذا هو خلقها ودحوها، إنما الأول مشكل، يعني خلقها في يومين ودحيها في 4 أيام. أي لازم يتم الإشارة، يعني إذا خرجنا على القرآن فنوضح. نعم.
القرطبي بيقول في 4 أيام.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: في 4 أيام مثاله قول القائل خرجت من البصرة إلى بغداد في 10 أيام، وإلى الكوفة في 15 يوما، أي في تتمة 15 يوما.
نعم، كما قلنا نص الحديث معنا هذا الذي ذكرنا، أن الشيطان يعقد عقبته وصحبهما 3 عقد، يقول نم عليك لو عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان. حلت ماذا؟ عقدتان، يعني هذه عقدة بالعقدة التي قبلها، فإذا صلى انحلت العقد، إذا بقيت عقدة، لأن لو حسبنا 1 و2 على الظاهر يبقى 3، يبقى إذن ما بقي عقد. نعم، قام عشاء فكان صلى نصف الليل، فما إذا صلى الفجر فكان قام الليل كله. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: سورة عبس مكية، وقول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذه فائدة كبيرة هي المقصود من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على عمله من الشر.
ما عمله من الشر؟
على
ما عمله
على ما عمله من الشر، فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره.
هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. مثل المثل عندنا البلدي، ماذا يقول؟ ها؟ عصفور في اليد ولا عشرة على الشجر. فأنت معك عصفور في اليد، تضرب عصفور في اليد عشان تجيب عشرة، قد تأتي به وقد لا تأتي. فنفس المسألة، أنا في مصلحة متحققة أتركها لمصلحة متوهمة؟ أنا المتحقق أتي به أولا، وهذا مضمون، والأمر المعلوم لا أترك الأمر الموهوم، إنما يتعلق بماذا؟ بالمعلوم. فهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل هؤلاء الصناديد وشغل بالنبي وكان حريصا عليهم وعلى دعوتهم وكذا، فلما جاء عبد الله بن مكتوب يسأل انشغل عنه النبي صلى الله عليه وسلم انشغالا بهؤلاء، لا تكبرا ولا احتقارا ولا، إنما انشغال. وأظن هذا قد يحصل منا كثيرا، إنسان لو انشغل بشيء حتى لو جاءه مثلا من يسأل أو كذا، فإنه قد لا يلتفت إليه ويعتني بمن جاء لأنه بالنسبة له أهم. لكن جاء التوجيه من الله عز وجل لماذا؟ أن هذا أنت قد تهتم به لو أنه جاء يتزكى، إنما هذا معرض وأنت حريص. فمن جاء يطلب حقا ويطلب هداية ويطلب سؤالا، هذا يعتنى به لأنه جاء. وفي ذلك إشارة إلى أن طالب العلم الذي يأتي لابد أن يقدر، إذا جاء يأتي، إذا جاء يسأل ويسترشد ويطلب الهدى، هذا يهتم به. أما من كان معرضا ومن كان معاندا فلا تنشغل به عن ذاك. ومن هنا كان السر في عدم مناظرة أهل البدع. أهل البدع تناظرهم على ماذا؟ تقيم حجة عليهم لتبين لهم الأدلة، هم لا يريدونها، ومهما تأتون بألف دليل ما يستجيبون. أما من جاء منهم يسترشد قال يا شيخ أنا أريد أن تزيل عني الإشكالات، أنا عندي، أنا فعلا دول مشايخنا ودول كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت بين لي ما الذي عندهم؟ أليس يا شيخ هم قالوا أن أليس الحسين قد خرج وعبد الله بن الزبير قد خرج وكذا، فدلني. جاء يسترشد، فهذا بين له ولا تعرض عنه، بين له ولو جلس معك طوال الليل بين له، طالما أنه جاء إيه؟ يسعى وهو يخشى ويطلب الهدى، هذا بين له. ولهذا ابن بطة رحمة الله عليه في باب المناظرة ذكر مثل هذا، الناس على حالين، هؤلاء على حالين، من قال تعالى أناظرك هذا لا تبالي به، قل لست بشك من دين، ومن جاء يقول بين لي فهذا تقبل عليه، فإن هذا من البيان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تبين له وحتى تبصر، إلا في حدبة ضيقة مستثناة يكون لها ظروفها الخاصة. أما من قال تعالى أناظرك قل أبدا، تعالى أناظرك ما أجازها أحد من السلف. لكن قد تقع المناظرة على وجه ما من الأوجه الخاصة، كان يكون ولي الأمر هو الذي يستدعي هذا وذاك ويعرض ذاك الأمر، أو يعترضك وأنت تخطب ويعترضك وأنت تتكلم، إنما تعالى أناظرك لا 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 تجبه. وقد نقل اللالكائي رحمة الله عليه الإجماع على ذلك. يبقى هنا اللي جاء يطلب ويسأل اجلس معه طوال الليل، ما في مشكلة، ما في مشكلة، اجلس معه طالما جاء يطلب الهداية. نعم نعم. ايه ما في اشكال، هذا بيان، هذا مو مبتدع قلت على أناظرك وكذا، لكن لما كان بيحضر ثم موضى وكذا، يعني واحد ضحك عليه، فانت ممكن تأتون من باب دعوة نصيحة، ما الذي حصل؟ نعم. هذا نبي، نبي ما يناظر أهل بدعة، وينظر النبي مكلف وجوبا أن يدعو هؤلاء. فإذا تمكن ما تمكن إلى بهذا كان. ثم أن هذه كانت عرض وفق الله عز وجل إليه، لأن هذا الجمع ما تكرر أبدا حتى يظهر الحق ويتضح. فالنبي مأمور أن يبلغ هذا وأن يبلغ ذاك وأن إلى آخره. ولا شك أن الأقوام يحجون الأنبياء، كل نبي يحج قومه. فلو قال أنا لا أناظر هؤلاء وأنا لا أناظر، يعني ما يبقى كيف يدعو؟ إنما أنت إذا جاءك مبتدع وقال تعالى أناظرك وتعالى كذا، هذا لا يلتفت إليه. نعم. مين؟ ما وعدهم؟ نعم، ما وعدهم ولا وعدوه، ولا في شيخ الإسلام ولا عند أبو حنيفة ولا أحد من السلف أنه إيه تعالى أناظرك وكذا، لكن جاءوا كما أقول أنا في الدرس الآن، ثم جاء هؤلاء يعرضون عليه، طب أنت تقول كذا وكذا وكذا، فمن الذي خلق كذا ومن الذي فعل كذا، فأرد. هذا بيان استشكال. لكن تعال نتفق اليوم نقف في ميدان في الأسكندرية ونحدد اليوم وكذا وكذا ونجتمع وانتهت اللي عندك، زي المناظرات اللي بتحصل من النصارى والروافض، وهذا كله على خلاف منهج السلف. حتى ما يفعله هذا مزمل الفقير في السودان، كل هذا على خلاف ما عليه السلف. لكن أنت أدعوه، أدعو من شئت من أهل بدع أدعو، لكن يقول تعالى أناظرك ليه؟ أولا هو ما يستجيب، وما جاء ليستجيب، جاء ليناظر. الأمر الثاني أن هذه الجموع عوام، والحق الذي عندك ما يقبل إلا بمقدمات، لازم تؤصل الأول. والوقت ليس وقت مقدمات، الوقت وقت ارتفاع أصوات، والوقت وقد قلسن، وقد يورد عليك ثالثا إشكالا يكذب. هو يقول لك شيخ الإسلام ذكر في المجلد 15 صفحة 243 بعد 7 أسطر أن مفترع شيخ الإسلام. إن شاء الله أنت بقى معك حافظ أنت شيخ الإسلام، هتكذبه ولا هتصدقه ولا تعمل إيه؟ كذاب. هذا دائما إحنا ما نراجع نقولات أهل البدع، غالب أهل البدع كذاب، يبتر يقدم يأخر يجيب اللي يريده. طب ماذا تصنع أنت؟ وذكر ابن جرير في تفسيره، في تفسير سورة الأنبياء صفحة 603 أنا فيه بتاع هذا البطرس غالي، حط أرقام وأسطر مع كده تخمين اللي يشوفه يقول ده إيه ده، في كتاب كده 532 و524 و26 كل هذا ولا حد عارف. أنت ستلفق ما شئت في هذا، ماذا أنت قائل؟ هناك فتوى ابن باز يقول، وهناك ابن عبد الوهاب يقول، كل هذا بيحصل، وبالتالي ستكون أمام العوام الغلبة له ليس لك. وأنا أذكر حتى في منظمة مزمل الصوفية جابوا له أيضا نقل، وقد يأتي نقل حقيقي ولا تستطيع أنت، ويكون مشكل وموهم، زي ما جابوا فتوى لشيخ الإسلام النية بيقتل فيها، اللي يترك اللي يتلفظ بالنية. نعم تلفظ مني هذا يقتل له، والأب يبحث عنه ليقتله. يا شيخ سام أيضا بالنسبة للأب المشرك يقتل، يقتله ولده، فيقتله ولده. كيف يقتله ولده؟ متى يقتله ولده؟ قد لا يكون عندك استطاعة أن ترد، ما كل شيء تعلمه. نعم نعم نعم. نعم.
قال الحسن الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته يمشوها، ان قبلت حمد الله.
الحمد لله.
حمد الله.
تمام.
فجاء رجل الحسن فقال له ان اضطررت في الدين، فقال الحسن انا عرفت دين، فان ضل دينك فاذهب فاطلبه.
انت ضللت دينك روح اطلبه، انا عرفت دين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.